بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه وقفتنا الثالثة من وقفات هذه الدورة العلمية 51 بعد 100 الخامسة، وهي بعنوان مختارات من كتاب الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من اختيار الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختارات من كتاب الفتاوى الكبرى، المجلد الثاني. قال الشيخ ربيع حفظه الله: صفة الجهر بالبسملة. قال: بحث طويل في هذه المسألة يرجع إليه لمن أراد الاستفادة، يرجع إليه لمن أراد الاستفادة. قال الشيخ ربيع: إذا نقل الواحد ما تتوفر الدواعي على نقله بالتواتر لا يصدق هذا الناقل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الذي تتوفر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويجب نقله شرعا هو الأمور الوجودية، فأما الأمور العدمية فلا خبر لها ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة. ولهذا قالوا: لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حجا غير حج البيت أو زيادة في القرآن أو زيادة في ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه، فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلا قاطعا عادة وشرعا، وإن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلا قاطعا عادة وشرعا، بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله أنه لم يكن. وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر ولم يصل الجمعة، أو أن قوما اقتتلوا في المسجد بالسيوف، فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك، لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة، وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية.
هذه قاعدة عظيمة ودقيقة ومهمة جدا، وتتعلق بكثير من المسائل، وهي مسألة الأمور الوجودية والأمور العدمية ونقل الأمة لذلك. وما معنى قاعدة العلماء عدم النقل ليس عدما للنقل؟ ونفي هذا الوجود ليس يلزم منه، أو عدم العلم لا يتسلم منه انعدام الشيء، أو غير ذلك مما قد يقع الاختلاف فيه بين الناس. فهذا يستدل بشيء وهذا يستدل بشيء، والأمر واحد. شيخ الإسلام يقول: الأمور الوجودية المتعلقة بالشريعة تتوافر الدواعي والهمم على نقلها، لا سيما ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالشرع والعبادة والطاعة وغير ذلك. نعم، قد لا ينقل إلا الواحد أحيانا مسألة وسنة وشيء، قد لا ينقله إلا واحد، قد ينقله اثنان، قد ينقله ثلاثة، ولا ينقله سائر الصحابة. من الذي حدث بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ هو حديث في الأمة مشهور شهرة عظيمة، الصغير والكبير يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. من الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه. لم يعرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راوي من الصحابة سوى عمر رضي الله عنه. قد يقول قائل: كيف يكون هذا؟ يعني ما نقل هذا إلا عمر؟ فأنا أشكك في ذلك. هذا من جهة وجودية، يقول ما روى إلا الواحد، أنا أشكك في هذا. وبعضهم وضع هذه الافتراضات في بعض المسائل، ويقول بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء إلا واحد روى، فكيف نصدق هذا؟ طيب، في المقابل قد ينسب بعض الناس شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا لا يخالف الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نقلت أنه لم يفعل يقول لك وما يدرينا أنه لم يفعل، ما يدرينا أنه لم يفعل، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم ينقل إليه، ولهذا لا يجعل عدم النقل هنا نقل للعدم، بل يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن لم ينقله ماذا؟ لم ينقله أحد. وقد ينسب أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم ويجزم بهذا حتى ولو لم ينقله أحد. شيخ الإسلام يفرق بين الأمور الوجودية والأمور العدمية. الوجودية يقول تتوافر الدواعي نقلها، ومحال أن ينسب شيء إلى العبادة والطاعة ولا ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، هذا محال، هذا محال. فيقول إن الذي تتوافر الهمم والدواعي عن نقله في العادة ويجب نقله شرعا لأن العبادة تتعلق به وتتوقف عليه هو الأمور الوجودية، فأما الأمور العادية العدمية فلا خبر لها ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتج إلى معرفته فينقل الحاجة. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كذا، هذا يكون الحاجة. ولهذا قالوا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حج غير حج البيت أو زيادة في القرآن أو زيادة في ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذب. لو واحد يجي يقول لا ده كان في صلاة سادسة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول من نقل ذلك؟ يقول ما هو بلازم أنه أحد ينقل، لكن كانت هناك صلاة سادسة. نقول أنت كاذب، أولا لأن هذا أمر وجودي ومحال أن يكون هناك صلاة سادسة ولم ينقل أحد من الصحابة، هذا يدل على الكذب. وليس باللازم أن يأتي دليل يقول ليس هناك صلاة سادسة، ليس باللازم، وليس باللازم أن يصرح أحد من الصحابة بأنه ليس هناك صلاة سادسة، بل يكفينا عدم النقل. لأنه لو كانت هناك صلاة سادسة، لو كانت صلاة الظهر خمس ركعات، لو كان هناك حج إلى غير بيت الله الحرام، لو كان هناك صورة غير الصور 114 صورة، لو كان هناك كذلك لنقل، ولكن لم ينقل أحد. فدل هذا على أن النبي لم يفعل، ومن نقل النبي فعله فقد كذب، من نقل النبي فعله مثل هذا فقد كذب. لو يأتي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن المؤذن بين يديه في صلاتي العيدين، نقول فين أين هذا نقل؟ وكم صلى النبي من عيد صلى الله عليه وسلم؟ صلى النبي العام الثاني عيدين والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وكذا إلى أن مات، كل سنة يصلي عيدين يصلي عيدين، ولم ينقل أحد من الصحابة ذلك، فمحال أن يكون ذلك حاصل. يقول لا أنا أحتاج إلى دليل على أن النبي لم يؤذن بين يديه. نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم ورود الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بين يديه أحد. يقول أنا غير مقتنع وما يدريني. نقول لأن الأمور الوجودية لو وجدت هذه الأمور لكانت الدواعي تتوفر عن نقلها. ومن هنا مسائل كثيرة بنفصل فيها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر أو لم يقنت. البعض يقول قنت ويستدل بأثار، بعضها أثار ضعيفة، بعضها أثار غير صريحة وإن كانت صحيحة فتكون في قنوت النوازل. المهم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح وكان يداوم على ذلك. لماذا؟ فلا نقول بأن النبي فعل ذلك، مستحيل. ليه؟ لأنه لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنقل، إنما فعل مرة نقل. كيف؟ بالذي سيفعل كل يوم، هذا محال أن الصحابة لا ينقلون هذا. وقد نقلوا أدنى من هذا، نقلوا حركة الأصبع في التشهد، نقلوا صفة التسليم، نقلوا نظره صلى الله عليه وسلم، نقلوا رفع يديه وإلى أي حد كانت ترفع، نقلوا صفة ركوعه وأين يضع يديه إذا ركع. كل هذا ينقلون، ولا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنت كل يوم، هذا مستحيل، هذا مستحيل. وإن كان مثل هذا قد ورد نفي، أكد هذا بنفي أيضا في حديث الصحابي أي بني محدث، أي بني محدث صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، يعني عد الأمر إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول بأن قنوت الفجر وتخصيص القنوت بالفجر هذا لا يجوز. ولو تساهل فيه ابن القيم بعدما نقل مثل ما أقول، ولو تساهل فيه ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه لا يتساهل في مثل هذا، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل، ولم ينقل عن أبي بكر، ولم ينقل عن عمر، فكيف يكون سنة أو كيف يكون مباحا جائزا؟ إنما المنقول قنوت النوازل، وقد جاء هذا في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، قنت شهرا على وفد صار يدعو عليهم على رعل وذكوان وكذا، صار يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، هذا نقل. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل صباح، النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ولا ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل خلاف هذا، أي بني محدث. إذن حكمه ماذا؟ محدث. حكمه ماذا؟ محدث. من الذي حكم بهذا؟ الصحابي. إذن يكفينا هذا، إذن يكفينا هذا. أذان العيدين محال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت يؤذن المؤذن بين يديه ولا ينقل، هذا محال، هذا محال. إذن الأمور الوجودية تتوافر الدواعي والهمم على نقلها، فكونها لم تنقل إذن لم تثبت، فمن ادعى أنها موجودة فإنه لا يقبل قول. ابن حزم نقل أثبت وقال بأن الجمعة تصلى في السفر، بناء على أن الجمعة تصلى في السفر يراه ابن حزم هيصادم بمسألة مهمة جدا، ما هي؟ صلاة الجمعة في عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة وهذا بإجماع. فماذا فعل ابن حزم حتى لا يناقض مذهبه في هذا؟ أثبت القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في عرفة، وأن التي صلاها النبي في عرفة صلى ركعتين هما الجمعة. فلما قيل ابن حزم كيف هذا، لم يقل هذا بأحد من الأمة، لا نقل هذا صحابي أن النبي صلى الجمعة، ولا نقل هذا تابعي، ولا نقل هذا أحد من العلماء المعتدين، يقول وهل نقل أحد أنه لم يصلي الجمعة، وهل نقل أحد أنه لم يصلي الجمعة؟ معلوم أن صلاة الجمعة ماذا؟ أن صلاة الجمعة صلاة مخصوصة ولها صفة مخصوصة وغير ذلك. فلو كانت الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الجمعة لنقلت الأمة ذلك، لنقل واحد من الصحابة ذلك. لما حصل في كورونا إغلاق المساجد حتى في صلاة الجمعة، وقلنا بأن الجمعة لا تصلى مع وجود الداعي ووجود المقتضي في هذا، فإنه قد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس ما يدل على هذا، وكان يوم الجمعة وأمر النبي وأمر أن ينادي المنادي ألا صلوا في بيتكم ألا صلوا في رحالكم، وكان هذا في يوم الجمعة، حديث ابن عباس في الصحيح والتبويب عليه. طيب الذين رأوا الصلاة صلاة الجمعة في البيوت ماذا قالوا؟ قالوا هاتوا دليلا على أن النداء على أن الصحابة لم يصلوا الجمعة، على أن الصحابة لم يصلوا الجمعة، وأنه لما قيل صلوا في رحالكم صلوها ظهرا، نريد دليلا واحدا أنهم لم يصلوا الجمعة. إذن يريد ماذا؟ يريد دليلا على أمر لو كان وجد لتوافرت الدواعي، لأن من الخطيب؟ من هو الخطيب؟ وكم جمعة صليت يومها؟ الجمعة ما كانت تصلى في المدينة إلا في مكان واحد. طيب فإذا انتقلنا عن المسجد لأن المسجد أغلق، سنصلي جمعة واحدة ولا جمعات متعددة؟ مساجد المدينة كانت تغلق يوم الجمعة ويصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو سلمنا أن الصحابة سيصلون الجمعة، صلى فيه، في البيوت، يعني كل واحد صلى في بيته، يعني جميع الصحابة صلوا في بيوتهم ولم ينقل واحد أنني صليت الجمعة، ولم ينقل واحد. فهو يريد ماذا دليلا على هذا؟ تصريح بأننا نصلي الجمعة. ومثل الكثير والكثير والكثير، إذا قلت بأن النبي بأنه لا يجوز أن نحتفل بمولد النبي لأن النبي لم يفعل، يقول وهل نهى النبي؟ هل الدليل على أن النبي نهى؟ نقول لو كان هذا موجودا لنقل، فكونه لم ينقل دليل على أنه لم تكن سنة في ذلك أبدا. لهذا الشيخ يقول بعدما ذكر أمثلة، قال لقطعنا بكذبه، فإن هذا لو كان لوجب نقلا قاطعا عادة وشرعا، كما قلنا المنقول قد يعرفه الواحد من الصحابة. عبد الرحمن بن عوف في قصة الطاعون جهل هذه المسألة الكثير من الصحابة وقد علمه، فبعض الصحابة قد ينفرد بالشيء الواحد وقد يخفى الشيء عن بعض كثير من الصحابة، لكن هل يخفى الشيء على جميع الصحابة؟ فلم ينقل في كتاب هذا من المحال. ولهذا نقول الدين مبني على التوقيف، من نسب شيء إلى الدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يقدم ذلك على ذلك الدليل، إذ لو كان موجودا لا توافرت الدواعي ولا نقله ماذا ولا نقلته. ولهذا في المقابل إذا نقلت الكافة ذلك فلا تسأل عن إسناد، ويثبت أن هذا نقل الكافة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في حديث الوصية الوارد، قال فنقلته الكافة، هذا كلام الشافعي، فنقلته كافة عن الكافة، مع أن هذا حديث لا يثبته ماذا؟ لا يثبته أهل العلم جهة الإسناد وكذا، ولا يعكر على هذا أن بعض العلم أهل العلم صححه يصحح هذا، لكن لابد أن نعلم أن النقل ليس لأن الإسناد صح بذلك أم لا، بل المنقول ونقل الكاف عن الكاف مما أغنى عن السؤال عن الإسناد. انتبهوا، يبقى عندنا مسألتان متقابلتان، مسألة أنك أنت تنسب إلى الشريعة ما لم يرد إثباته، ومع ذلك تقول ماذا؟ تقول هاتوا الدليل على عدم وجود، على أن النبي على عدم وجود ذلك. أنا أقول كان في صلاة سادسة، هذا الدليل على عدم وجود، نقول الدليل على عدم الدليل. وما معنى عدم الدليل؟ أنه لم يرد عن أحد أنه نقل أن ماذا؟ أنه نقل أن النبي صلى صلاة سادسة، أو أن النبي حج في غير بيت الحرام إلى غير بيت، أو أن النبي مثلا صام شهرين بدلا من شهر، أو أن الظهار مثلا 100 يوم، أو أن مما لا يمكن القول بأن هذا يمكن أن يكون شرعا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فابتلينا بأمثال هؤلاء، أن الواحد يقال النبي لم يحتفل بمولده ويقول هذا الدليل على أن النبي نهى. الأصل أنك ماذا؟ أنك لا تفعل حتى يرد الدليل، ولا أنك تفعل حتى يرد الدليل نهى؟ ما الأصل يا أخوان؟ أنك لا تفعل عبادة حتى يرد الدليل النقل، وليس تفعل حتى يرد الدليل النهي. وإلا أنا أدعي أي شيء، أدعي ماذا؟ أدعي أي شيء، أدعي أن مثلا أنه يجوز مثلا نكاح امرأة حرمها الله عز وجل وكذا، أو حرمتها الشريعة، وأقول هات الدليل على أن النبي مثلا كذا، أو أدعي إباحة مثلا الهيروين وقول هذا دليل على أن النبي نهى عن الهيروين مثلا، إذن سيضيع الدين. ولهذا قال وإن عدم النقل يدل على أنه، أو إن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلا قطعا عادة وشرعا، بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله أنه لم يكن. إذا كان بعض الفقهاء وممكن أن نتبع بذلك يقول مثلا بأن مما عمد به البلاء وكذا لو انفرض بنقله الواحد فإننا نقبله، يقولون هذا حتى لو ورد، يعني مثلا مما رد به من رد حديث بصرة في من مس ذكر فليتوضأ، من قال بأن هذا الأمر مما تعم البلوى، يعني من مس ذكره فليتوضأ ده عام، فكيف ينفرد بلوى امرأة؟ امرأة يعني فرد برواية واحد وامرأة. لكن عندنا أن السنة لو ثبتت عن واحد بنقل صحيح فإنها تقبل وجوبا، وقد نقل الإجماع على أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقول يعني أثبتت الأمة صحاحته أنه يجب العمل به وليس بلازم هذا واحد. ولهذا لما جئنا في مسألة جلسة الاستراحة قالوا ما أثبت إلى ملك بن حيرث، وملك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فهذه لا تثبت بها تلك السنة وتحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للكبري لأنه قدم على النبي في آخر حياته، فكيف لا ينقل جلسة الاستراحة غير ملك بن حويرث؟ وأين الصحابة الذين كانوا قبل ملك بن حويرث؟ يقال لهم بمثل هذا سترد كثير من السنن، سوف نرد ابتداء جل السنة لأن أبا بكر لم ينقلها وهو الذي أسلم مع النبي بن عامر من أول يوم يعني من الأوائل، سوف ننفي كل السنة لم يروها أبو بكر، لم يروها عمر، لم يروها العشرة المبشرون، لكن هذا ليس بصحيح طالما السنة ثبتت وعليه ملك بن حويرث نقل هذا. يبقى إذن كشأن سائر السنن إذا ثبت عن صحابي بالإسناد الصحيح نقبله، وحديث مالك صحيح بل في الصحيحين. يبقى مسألة أنه يكون قد قدم صدق في نقله ولكن يحمل على الكبر لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وكان قد كبرت سنة فيحمل على أنه فعلها محتاجا لذلك. نقول نسأل مالك بن حويرث عن هذا، فقد جاء أيضا في الصحيحين أنه علم الناس الصلاة فقال أصلي لكم وأريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا أراد القيام من الأولى جلس ثم نهض وفي الثالثة كذلك. فمن أضر الناس أن النبي فعلها لحاجة؟ من رأى ومع ذلك نقلها على أنها سنة، فلو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الحاجة لما نقلها مالك. الآن وأنا أقول لك صف صلاتي ثم من أنني مثلا في الصلاة فعلت مثلا هكذا وانت جئت تنقل صلاتي للناس، هتنقل هذه لانك لا لانك متيقن ان فعلتها الحاج؟ طب وانا قايم كنت هقع فاستندت على كذا، طيب هتنقل هذه؟ لا، لانها ليست داخليه في السنه. انت ادرى لا سيما وقد اقام مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة وينقل هذه وليس مره واحده، ولو كانت مره واحده لقبلنا ذلك حتى لا ترد السنن. كيف وقد نقلها غير مالك ابن الحويرث؟ فما نقل وجب قبول، أما ما لم ينقل لا يدعى وجوده، إذ الأمور الوجودية غير من العدمية.
كلام الشافعي.
نعم،
قال الشافعي ورحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث.
لا يختلفون.
ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من
أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم المغازي
من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح.
لا يختلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح
لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر.
نعم، لا وصية لوارث. نعم،
ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من
ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقيه
ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي.
ليست المسألة بالدواوين، المسألة بالصدور ومن لقوه من العلماء. نعم،
فكان هذا نقل عامة عن عامة
كافة عن كافة، ما في دواوين، ما دخل الدواوين، إنما هذا ينقل عن من هذا وهذا ينقل عن، فكان نقل عامة عن عامة، ليس نقل ثقة عن ثقة، ليس نقل ثقة عن ثقة. ونقل الثقة عن الثقة يلزم قبول ما لم يخالف الثقة، إنما نقل عامة عن عامة ما في قيد، نقل عامة عن عامة. قال:
وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين.
نعم،
قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون،
فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا وإنما قبلناه
بما وصفته. نفس الحديث هذا مروي بإسناد في انقطاع، لكن القاعدة عند الشافعي ما هي؟
وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه.
تمام، يبقى هنا ما نظرنا إستاذ، وقفنا ماذا؟ وقفنا عند إنما نظرنا إلى ما تواتر نقله من العامة عن العامة، من العامة على العام، من الكافة عن الكافة، فهذا يغني عن النظر في إسناده ماذا؟ في إسناده الخاص. إذن المعتمد هو الناقل، فإذا لم تنقل الأمة هذا الشيء فكيف تأتي وتدعي أن هذا كان موجودا؟ صلاة سادسة أو زيادة في عدد الركعات أو فرائض الزكاة أو زيادة في القرآن أو غير ذلك. ولهذا لما جمع الصحابة المصحف اجتمعوا على المصحف جميعا، هذا عند أي ضعة وهذا عند أي ضعة، حتى اجتمع الصحابة على ذلك وكان هذا المصحف والمصحف الإمام.
حديث ابن عباس،
نعم، بخلاف ماذا قال؟ وإن كانوا ينقلون عدم الإغتسال وغيره إلى آخره. نعم، بخلاف بقى الأمور العدمية، يعني مش يجي الصحابة ينقلوا إيه؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة زائدة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على صلاة الظهر ركعة، ولم يكن ولم يكن ولم يكن ولم يكن. النفي ده العدمي ما ينفى إلا في حالة إيه؟ ما إذا وقعت الحاجة إليه. قال ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتج إلى معرفة فينقل للحاج. قد يظن ظن أن وجد هذا فيؤكد النقل ولم يفعله النبي ولم كذا، فينفي لوجود الحاجة. إنما الأمور العدمية لا تنفى لا تنفى لا تنفى لا تنفى وتذكر، وإلا لو أن الأمور العدمية نفيت لا نقلت الآلاف بل الملايين من النقلات، لكن يكفي الأمور الوجودية. نعم،
روى البخاري في صحيحه تحت باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر.
لاحظوا التبويب، ما التبويب؟
باب الرخصة لمن إن لم يحضر الجمعة في المطر.
إن لم يحضر ماذا؟ الصلاة في المطر، الجمعة في المطر، الرخصة في عدم حضور الجمعة في المطر. طيب، حديث
روى بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحك.
في أوضح من هذا؟ التبويب الرخصة في الجمعة في تركها وكذا في المطر. طيب، صلوا في بيتكم، صلوا في ريح حيوم الجمعة. قال: إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. رفع الحرج، والجمعة عزمة في المساجد، لكن رفع الحرج أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فالجمعة هنا سقطت لوجود مطر قد يتأذى به الضعيف ولا تأذى به القوي، فكيف بمرض يعم؟ كانوا يقولون: من مس شيئا، من تقارب كذا، من إلى آخره، فكيف ليكون رخصة؟ إنما وجدنا من حدثاء الأسنان، طبعا ما فيش عالم، أدى موجود فوزان، موجود ربيع، موجود الدنيا كلها. فوزان كان بيروح يصلي في الباب الخلفي ويجيب ويجمع الناس، ولا كان بيدعوهم الى الفيلا عنده. والله عنده فيلا تساوي يعني تسع، يجي 1000 واحد في الحوش بتاعه. وبعدين الفوزان ما يعمل كده، محدش هيقول له بقى بيم، ها، محدش هيقول له حاجه. حد المفتي يعمل كده؟ الفوزان يعمل كده؟ ربيع بن هادي عمل كده؟ عبيد الجبر عمل كده؟ كان هؤلاء العلماء العباد عمل كده؟ ما هو دول علماء الأمة. مين بقى اللي عمل خلاف كده؟ الأنصاف بقى، اللي هو نصف عالم على نصف كذا على نصف كذا على نصف كذا، ومن فعل ذلك. طب صاروا يتأولون إيه؟ وهل قال، وهل ورد أنهم لم يصلوا الجمعة في البيوت؟ هذا الدليل أنهم لم يصلوا الجمعة في البيوت. ابن حزم هذا الدليل أنهم لم يصلوا الجمعة في عرفة. هاتين تدليل على أنهم صلوا. لا، لست بأولى مني، دي أمور وجودية تتوافر الدواعي، لأنه إما أنه صلىها واحد ولم يصلىها الجميع في البيوت وهذا لا يعقل، ولو كان كذلك لعرف، وإما أن يصلىها الجميع ولو كان كذلك لنقل. ولهذا تعال وقع العمل كده، لو إحنا نجي نصلي في البيوت الآن الجمعة، يعني اعطيني وقع عمل في عمارة 20 شق نعمل ايه؟ كيف يعني وقع عمل؟ كل واحد يصلي مثلا في يعني الشقة واللي بجوارها كل واحد يصلي الجمعة فيها، ولا ممكن نجتمع في مكان واحد؟ يعني نصلي الجمعة في مسجد واحد في المدينة وسنصلي الجمعة في كل بيت لما ننتقل الى البيوت؟ طب وما فائدة الرخصة اصلا؟ وما فائدة الرخصة؟ وابن عباس يعلل هذا بما يرفع ذلك، لكنه ابتلى سبحان الله بأمثال هؤلاء المتعالمين، ويقول بعضهم ده غير العدو، ده مش العدو، غيره يقول وهل دل وهل النبي صلى الله عليه وسلم وهل عندنا دليل أنهم صلوا الظهر؟ ها؟ صلوا الجمعة، وهل دليل على أنهم لم يصلوا الجمعة؟ ده ابن حزم الصغير. وأما الآخر العدوي يقول لا، نصلي، هذا تعطيل عام، تعطيل عام، لا نسقط الجمعة نصليها. طيب واللي حصل هذا من ابن عباس تعطيل ماذا؟ في أحد صلى في مكان آخر؟ ده تعطيل عام. طب من أجل ماذا؟ مطر، والمطر سهل جدا، المطر سهل، حتى لو إنه عجز البعض لن يعجز الجميع، هات أي مطر مهما كان، ما أظن في مطر يعجز الجميع، حتى اللي بجوار المسجد ممكن يذهب إلى المسجد وتتأدى الجمعة، وأقل ما تأدى بالجمعة مثلا ما تأدى بالجماعة، يبقى يكفينا اثنين فقط تقوم بهما الجمعة. العجيب أن هؤلاء تواطؤوا على هذا بسلوح وحيد بن عبد السلام وبكر حنبل وما أدريه، وصاروا يبحثون المسألة من جهة العدد، أن العلماء اختلفوا وصحوا، ومنهم صحح بكم؟ بالثلاثة. يعني يريد أن يقول أنه إذا كان في البيت الثلاثة الخمسة السبعة العشرة يبقى يجوز. تخيلوا يا أخواني، تخيلوا بارك الله فيكم. فإذا قواعد العلماء هذه قواعد عظيمة، ومن هنا الكليات هذه الحقيقة عصمة، الكليات عصمة، والقواعد الكلية عصمة. نعم.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله، وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم، فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه. ولو صح هذا،
يعني لو أورد هذا الإشكال، من أين لكم عدم الوجود؟ فإن عدم النقل لا يستلزم ماذا؟ نقل العدم. نعم.
ولو صح هذا السؤال،
وإحنا فعلا بنستعمل القاعدة دي في ماذا؟ في مسائل، لكن ليست هذه المسائل في بابه. نعم.
ولو صح هذا السؤال
وده بيكون فين؟ ها؟ في المسائل التي ثبتت. عائشة ماذا قالت؟ من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. يا الله، وعائشة من؟ التي كانت تلازم النبي صلى الله عليه وسلم في جل أحوال. فقالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، بال قائما فلا تصدقوا، ده نقل للإيه؟ طب ده يستلزم عدم النقل بغيره؟ لا، ما يستلزم. جاء جابر في الصحيح أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما انتهينا إلى سباطة قوم بال قائما وأنا عند عقبه. فعائشة نفت ماذا؟ ما علمت في حدود علمه، وليس هذا نقل العدم، وجد. يبقى إذا متى نقول هذه القاعدة؟ نقول هذه القاعدة إذا ورد ماذا؟ النقل. لكن لو لم يرد شيء مطلقا هنحمل كلام عائشة على ما تمه ونقول هذا. عائشة تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قائمة فلا تسوق صح ولم يرد خلاف هذا، إذا نجزم أن النبي ما بلغ قائمة. لكن إذا ورد فإننا نقول ماذا؟ نقول فنحمل هذا على العلم، والمثبت نقول كده مع قاعدة المثبت مقدم على، لأن المثبت معه زيادة، وطالما أنه ثقة يبقى خلاص. نعم.
ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الآذان للتراويح.
أيوة.
وقال من أين لكم أنه لم ينقل؟
صح.
واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة.
واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة.
وقال من أين لكم؟
فسد الدين. المهم فسد الدين كده، فسد الدين. نسأل أن يعافينا من أمثال هؤلاء. من هنا أنا كما قلت لكم، لو إن مثلا علماءنا في كورونا، في ظل الكورونا، بعضهم قالوا نصلي وبعضهم قالوا نصلي، يبقى أخواننا إحنا نقول إيه يا أخواني؟ علماءنا اختلفوا. أنا أرجح هذا، أنت ترجح هذا، بس اسمه علماءنا اختلفوا بقى للمسألة. ها حظ بقى المسألة لها ثقل علماءنا، إنما المشكلة الصفحات. إيه دي المشكلة يا إخواني؟ الصفحات هذه ما صارت تكلف الواحد شيئا. في القطار بيكتب، في الحفلة بيكتب، في العصرة بيكتب، في الغد بيكتب، في مش عارف بيكتب. والحق اكتب، خليك انت شو اعلامي، خليك انت اول واحد، يلا انزل، يلا سمكة القرش الذي بلغت، يلا نشوف نتكلم عن سمكة القرش اللي بلعت الساعة، ومش عارف اللي ايه اللي راح فين واللي جا منين، يلا نزل، والطفل الذي والكلب الذي والرجل الذي. وبالمرة طب صليش الجمعة، طب ليه، طب ازاي، طب جهاز نظر. فقدمنا هذا، وصارت المساجد الجمعة تصلى في البيوت باسم مصطفى العدد ومن معه. طب مين اللي معاكم فعل هذا؟ تمام. فرقوس برضو في الجزائر كان يفتي بهذا، وفرقوس معه من العلماء طالب علم، لكن في الفترات الأخيرة برضو صار له الشذوذات، يرى أن السلف اختلفوا في العقيدة، أصحاب اختلفوا في العقيدة، ويرى الإنكار العلني على السلطان. إنكار العلني على السلطان، تنكر. نعم، كان في الصفوف، في الصفوف التقارب، لأن فكر أن احنا ردنا في التقارب تقريبا، إنما يرى التقارب، إنما يرى التباعد. نعم، فتوى التباعد صحيح، فتوى في التباعد. والإنكار العلني على السلاطين، يرى الإنكار العلني على السلاطين على المنابر عند الحاجة، يعني عند الحاجة، واستدل بأدلة الإنكار، إنكار المنكر بين يدي السلطان، فعمم قال فلا فرق أين يكون بين يديه أو يكون بعيدا عنه، أن يكون بين يديه أو بعيدا عنه. طيب يعني جيد الإنسان سبحان الله يتبع العلماء ويمشي وراء العلماء، بحيث حتى أن يقول إيه، أنا حتى لو كان القول خطأ بس أنا تابعت في علماء. ولا لا، استفيدوها يا إخواني، استفيدوها يا إخواني، ما تقول قولا أبدا ولو ظهر لك قوة المنزع عندك، وخذ دليل، صدر العلماء أمامك، صدر العلماء أمامك، حتى ولو قولك خطأ، اسمي أنا اجتهدت وتابعت ماذا؟ علماء، لكن ما يقال شاذ. نعم نعم. في ايه يعني؟ يعني هو يريد ان يقول ايه؟ ليه؟ أمال الصحابة كانوا إيه؟ كان الصحابة يضحوا النقل، لكن لازم يأتي النقل عن كل واحد. تقصد الوجوب يعني؟ نعم، هذا يستأنس به في هذا الأمر بالوجوب، لكن ليس بصالح. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان يقول هذا، ثم الصحابة يضحون، هو هيطالبك، هو اللي يطالبك، ما الصارف للوجوب؟ مش ما الدليل على الوجوب. أنا عندي أمر وعندي تطبيق، ما الصرف للوجوب؟ ولهذا كان تكون في فيها نزاع وتحتمل للقادر. نعم، اي ما نقول لك هو استدل. نعم. ها.
وقال من اين لكم انه لم ينقل واستحب واستحب لنا مستحب اخر
واستحب لنا مستحب
واستحب لنا
مستحب اخر
مستحب اخر النداء بعد الاذان للصلاه يرحمكم الله.
هو بقى مثل يا عبد الرحمن. أيا كان بقى مثلا عشرة ألاف مثال، مليار مثال أصلا.
ثم أنهى شيخنا قال ومن أين لكم أن إحياءهما لم ينقل وانفتح باب البدعة. وقال كل من دعا إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم ينقل. ومن هذا ترى أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة فلا يطالبهم بزكاة ولا هم يؤدونها إليه.
تمام، يعني زكاة الخضروات وكذا الذي يعمم، وكذلك أيضا الذي يعمم في ما لا يكال ولا يدخر إذا كان حبا أو ثمرا. نعم، فإن النبي قال ليس في منه خمسة أوسق. ما الدليل على أن الذي لا يوسق تخرج منه الزكاة؟ نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى اتفاق جميع المسلمين على كفر من سوغ اتباع دين غير دين الإسلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب.
نعم، من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة محمد أو قال بأنه يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء أو لم يلتزم حكما شرعيا من جملة أحكام الشريعة فإنه يكون كافرا، إذ لا دين للناس سوى هذا الدين دين الإسلام، ولا نبي للناس اليوم سوى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب الاتباع. وإلا نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بجميع الكتب، لكن الكتاب الواجب الاتباع والرسول الواجب الاتباع والشريعة الواجب الاتباع، ولا يسع أحدا خروج عنها، هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم الخاص. فالآن كل من لم يدن بهذا الدين كافر، ومن لم يكفره وقد قامت حجة عليه فهو كافر. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله النصير الطوسي يتولى رئاسة القضاء في دولة التتار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
وما الإشكال؟ ما في إشكال أبدا، هم أصلا ملة واحدة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتار، لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. وقد قسموا الناس أربعة أقسام، قسم يال رباع ودشمند وطاط أي صديقهم وعدوهم والعالم والعامي.
نعم، يال رباع دشمند طاط، ده بلغتهم يعني لهجتهم، يعني صديقهم هذا واحد، عدوهم اثنين، العالم ثلاثة، العامي أربعة. الصديق والعدو متقابلا والعالم والعامي متقابلا، ده أقسام الناس. ها، فمن دخل
في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم، ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه، وكل من انتسب إلى علم أو دين.
يعني إذا كل أولياء إلى كل العلماء بالسنة هؤلاء أعداؤهم، لماذا؟ لأنهم لا يدخلوا في مذهبه. ومعلوم بأن هذا من سيما أهل البدع، كذلك إذا نظرت إلى كل فرقة من فرق البدع فإنما الولاء والبراء على منهجهم، فمن كان معهم كان ماذا؟ كان حبيبهم، ومن خالفهم كان عدوهم. طيب ما أنت قد يقال لك وأنت كذلك، من كان معك فهو حبيبك ومن كان ضدك فهو عدوك. نقول لا، من كان مع السنة فهو حبيبنا، ومن كان ضد السنة فهو عدونا. واضح إخوان؟ من كان نحن نسميه حبيبنا، ومن كان ضد السنة فهو ضدنا. بس إذ الاتباع المقيس عليه والولاء والبراء المقيس عليه هو ما تعلق بالدين. طيب لو كنا على السنة، احنا نقول مثلا لا نرى عزل السلطان، اللي معنا ماذا؟ هو حبيبنا واللي ضدنا عدونا. طيب اللي معك كقولك واللي معك كإجماع السلف، اللي معك في إثبات الصفات على الوجه الإخبار، حبيبك واللي ضدك عدوك. طيب لكن اللي معك كقولك واللي معك كقول السلف، من هنا كان اللي مع أحمد على السنة واللي كان ضد أحمد البدعة، من هنا كان يمتحن بالرجال، ليس لأن الرجال أدلة وليس لأن الرجال معصومون، ولكن إذا عرف الرجل بالسنة فمن كان معه فهو على السنة ومن كان ضده فهو على البدعة. سئل أحمد عن السنة قال من أين أنت؟ قال من البصرة. قال تحب، مش تعرف، تحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال فهذا السن أو هذا السني. ففرقوا بارك الله فيكم، لا ولاء إلا ببراء قاعدة عند جميع الطوائف، لا ولاء إلا ببراء قاعدة عند جميع الطوائف. لكن إسقاط القاعدة هذه، فلا ولاء لآل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر، يبقى قاعدة الروافض لا ولاء. فجميع لا ولاء للأشاعرة إلا بالبراء من كذا، لا ولاء وأنت لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء للصحابة إلا بالبراء من الروافض، لا ولاء للعلماء أهل السنة والسنة إلا بالبراء من أهل البدعة، لا ولاء لأهل السنة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية إلا بالبراء من 72 طائفة. من المبتدع؟ يلا يلا تلاقي واحد اليوم يقول لك اللي خالف أصل النصوص. يا سلام، تعال يا أخي أبص راسك، من اللي حلمك كده؟ ده أنت نادر. تعال يعني لا يخالف أصل، يعني لا يرى خروج ولا يرى حزبية بكده، فينك يا راجل؟ تعال تعال حبيبنا، تعال عجز بقى. ده يلا يلا. طيب اللي خالف أصل النصوص مبتدع. طب والذي ما خالف الأصل بل هو على الأصل لكنه لم يبدع اللي خالف الأصل وقامت الحج عليه، يبقى إيه؟ عايز تقول لي أنت ظهرت بدع الأمة كلها، يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى 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 أخطأ، يبقى يعني أخطأ. الآن احنا اتفقنا اللي المبتدع اللي خالف الأصل اهو ده مبتدع. طب رقم اتنين ده ما خالفش أصل بالمجمل، يعني ولا هو بيها يكون مخالف، لكن ما خالفش الأصول، لا لا يرى الخروج ولا يرى الحزبية ولا يرى، لكن لا يراه مبتدعة والحجة قامت، يبقى ايه حكمه؟ يا اخواني حكمه ايه؟ ها مبتدع كويس، ولسه في حاجة تانية بقى، تابع على الأصول وبيبدع. ويتخذون بطانة ويخلطوا، يبقى ايه؟ ها؟ منهم منهم ايه؟ من اللي هيفضل لك؟ من اللي هيبقى بقى اذا؟ اللي خلف في الاصول بعد مداولات وافقنا، لكن هضيف كمان الذي لم يبدع من خلف الاصول وبعد مداولات وافق 5% على هذا و95 رفضوا، دخلوا الى غلات التجريح المداخلة دول. طيب هذا يبدعهم، ليس على ليس يرى ليس يرى ويبدع من رأى. يا حبيبي انت بتبدع دول؟ اه ببدعهم ما شاء الله تبارك الله، اذا ما فيش خلاف بقى تعالى معاه. لا، يخالطهم ويتخذهم بطانة، التبديع بالألفة، التبديع بمخالفة الأصل، التبديع بعدم الالتزام بتبديع من قام الدليل على تبديعه وقامت الحجة عليه بذلك، التبديع بالبطانة والألفة. طب مش بطانته ولا ويبدعهم وليس على أصولهم، يبرر لهم، يدافع عنهم، يرى أن الأمر بهذا لا يقتضي هجرا ولا يقتضي صراحة في غلو يعني وهكذا يلحق به. يبقى خالف في الأصول، لم يبدع من خالف صنع قبل الحجة، اتخذ هؤلاء بطان. إذا عرفت هذا زالت عنك الشبهة وانزاحت عنك الغمة. إذا ما قيل لك عندك هو الأخ الفلاني أنت مبدعه ليه، هو الأخ ده على الأصول وأنا قعدت معاه كل يا شيخ موافقنا في كل حاجة، عدم خروج عدم خروج، عدم كذا عدم كذا، كل ده تمام، لكن هو عنده إشكالية في مسألة التبديع لأنه بيقول في بعض مشايخنا لم يبدعوا، في بعض كذا 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 إلى آخره، ويرى أنهم أخطأ، يبقى مبتدع، لأن الشبهة دي أنت مش ضبطت عليها بالعلم. الناس دي باختصار خلفوا في أصل ولا فرع، أنت مش معاهم في الخروج صح، الخروج ده بقى أصل ولا فرع؟ أصل. الناس دي خلفوا أحزاب، أنت طبعا مش حزب، الناس دي خلفوا أقاموا أحزابا أو أيادوا أحزابا، أصل ولا فرع؟ أصل. الناس دي وضعوا أيديهم في أيدي أهل البدع ولم يبدعوا هؤلاء ولم يتبرعوا، بل يقولون هذه جماعات دعوية وليست فرقا نارية أو مبتدعة. تبدعهم أم لا؟ إذا بدعهم، إذا لم يبدعهم فهو مبتدع، لأنه يلزم بالدليل. طيب ثلاثة بدعهم ولكنهم ماذا؟ يتخذون بطانة. فالسلف كان يبدع، الله عز وجل بدع ضلل بالبطانة وقال إنكم إذن مثلهم، والنبي يقول مرعى دين خليله، والسلف يقول ما خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفاته. إذن لا عذر لواحد من هؤلاء طالما بلغت الحجة، لا عذر لواحد هؤلاء أصلا أنا هذا كله لا يلتفت إليه. نعم.
وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه،
يبقى إذن جميع الطائف عندهم لا ولاء إلا ببراء، لكن من الذي يطبقها تطبيقا صحيحا؟ لا ولاء للحق وأهله إلا بالبراء من الباطل وأهله، إنما مش لا ولاء لهشام إلا بالبراء من خصم هشام. تم جاز خصم هشام ثواب وهشام على الباطل، لكن لا ولاء الحق وأهله إلا بالبراء من باطل وأهله. هو بقى الحق وأهله ده هشام، هو البطل وأهله ده هشام، ده بينزل على القاعدة، إنما لا ولاء الحق وأهله إلا بالبراء من ماذا؟ من الباطل وأهله، فلا يحصل هذا بغض النظر عن الشخص. لكن لو صار الشخص على سنة وهذا يعادي الآن لا يبدع ويضلل ابن عبد الوهاب إلا مين؟ إلا مبتدع ضال. ولهذا لا ولاء لابن عبد الوهاب إلا بالبراء من داود بن جرجيس، لا ولاء لأئمة الدعوة إلا بالبراء من الصوفية، لا ولاء لشيخ الإسلام إلا بالبراء من الطوائف، لا ولاء لأحمد إلا بالبراء من المعتزلة والجهمية. فكون الشخص يكون علامة على السنة فهذا لا إشكال، ده تبع، إنما الولاء للحق وأهله والبراء من الباطل وأهله. ولهذا قد يتبعض الولاء والإيه والبراء، فقد يكون العالم يزل الزلة فيقال لا أنت بتحب العالم، بتحب العالم طب بتخالفه ليه؟ ماذا؟ شوف هذا تناقض، هذا تناقض. فلا يمكن أن تكون موالية للعالم بحق إلا إذا كنت متابعا له بحق، إنما تخالفه يبقى أنت نقول هذا تقعيد باطل، تقعيد. وما قعده عالم من العلماء، بل لازال العلماء يخالف بعضهم بعضا. نعم. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا من شيخنا. نعم.
وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه داشمند كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب، فيدرجون سادن الأصنام فيدرجون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله، ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعا واحدا، بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين.
كم وصف القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين؟
كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى.
لماذا؟ لأنهم ولوهم ودخلوا فيما هم عليه، وأما من خالف ذلك فهم ماذا؟ الأعداء. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أجمع المسلمون على قتال الخوارج والروافض.
ولهذا لماذا ولوه رئاسة القضاء؟ لأنه منهم. لماذا أنزلت دولة إيران صورة سيد قطب على ماذا؟
الطابع البريدي.
لماذا؟ ما أنزلوش ليه ابن باز؟ ما أنزلوش ليه ابن عثيمين؟ ما أنزلوش ليه هؤلاء؟ فهذا أمر، لأنهم رضوا منهجه، لأنه يلتقي معهم. نعم. وليس بلازم أن يلتقي معهم في كل شيء من كل وجه، مو بلازم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أجمع المسلمون على قتال الخوارج والروافض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين كما قاتلهم علي رضي الله عنه، فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام
فصاروا جماعة على شوكة. أما الواحد من الروافض وأما الواحد من الخوارج فإنه يدعى وقد يقتل، أو الجماعة التي ليس لها شوكة. أما إذا اجتمعت الخوارج اجتمعت الروافض فإنهم يقاتلون، إذا اجتمعوا وصار لهم شوكة وصاروا يهددون فإنهم ماذا؟ فإنهم يقاتلون. نعم.
فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام المشركين كنائسا وجنكيز خان ملك المشركين، ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام، وكل من قفز إليهم من أمراء فحكمه حكمهم، وفيه من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام.
والقتال لا يقتضي الكفر، وليس كل من وجب قتاله وجب تكفيره. بل هناك قتال البغاة، قال ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من يقتدروا فأصلحوا بينهما، فإن بغت أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل والصد، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون أخوة. فسماهم ماذا؟ فصلوا بينهم أخوة، ووصفهم بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الخوارج ليس قتالهم دليل كفرهم، ولهذا الصحابة ما قتلهم قتال المرتدين، فالخوارج مسلمون الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه مسلمون، ولو كانوا مريقين من الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مروقا من الأصل، بل إنه مروق من الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مروقا من الأصل لقاتلهم الصحابة قتال المرتدين، فكان إجماعا من الصحابة، ولا يعرف في الصحابة خلاف في حكم الخوارج، وعليه تحمل يمرق الإسلام كمرقصة من رمية، لأن أضرتهم لأقتلهم قتل عاد إلى آخره، على ماذا؟ على شدة قتالهم. ولهذا علي رضي الله عنهم قاتلهم قتالا أعلى من قتال البغاة، يقول شيخ الإسلام: فجعلهم صنفا ثالثا، أي بين المرتدين وبين البغاة. ومن جعل قتال علي رضي الله عنه الخوارج من جنس قتال علي لمعاوية فقد أخطأ خطأ عظيم. هتلاقي شيخ سام نص على العبارة هذه تجدها: فجعلهم قسما ثالثا. إذا لا يلزم من القتال ماذا؟ الكفر. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى: مستقر أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار.
وأما الروافض فهم فرق، منهم الغالي ومنهم غير الغالي، والغلاة كالإمامية الاثني عشرية والنصيرية والإسماعيلية، وكل هؤلاء كفار أصلا، لأنهم يكذبون بهذا القرآن ويكفرون الصحابة تغيظا، نعم
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: سئل عن البغاة والخوارج، هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد أم بينهما؟
حجد يا أخواني لازم تتقن، حجد يا أخواني لو غفلت عن حرف فيها ينشئ جماعة، ينشئ طائفة، ينشئ تضليلا وتبديعا أو غير ذلك. فهذه الأشياء لابد تتقن. احنا لماذا بنتكلم فيها كثيرا؟ حتى يضبطها إخواننا ويعرفون الفوارق ولا يترك الأخ وحده. إذا جئت تقرأ بعد ذلك إذا بالأمر سهل هين إن شاء الله. نعم.
قال شيخ
ونحاول دائما نأتي بالنقلات لي حتى يطمئن الأخ أن هذا ليس اجتهاد شيخي وليس هذا وجهة نظر شيخي، ولا دائما هات التبويب هات الحديث هات فهم العلماء، هات التبويب هات الحديث الآية هات تفسير العلماء وهكذا. نعم.
سئل شيخ الإسلام عن البغاة والخوارج، هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا؟ وإذا ادعى مدع أن الأئمة اجتمعت على ألا فرق بينهم إلا في الاسم، وخالفه مخالف مستدلا بأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فرق بين أهل الشام وأهل النهروان، فهل الحق مع المدعي أو مع من خالف أو مع مخالفه؟ أجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما قول القائل إن الأئمة اجتمعت على ألا فرق بينهما إلا في الاسم فدعوى باطلة.
طبعا طبعا دعوى باطلة، يعني أن الأحكام واحدة لكن اختلفوا في الاسم، بغاة خوارج. نعم.
ومدعيها مجازف، فإن نفي الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم مثل كثير من المصنفين في قتال أهل البغي، فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانع الزكاة وقتال علي الخوارج وقتاله لأهل الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام من باب قتال أهل البغي
كله، قتال الصديق المرتدين وقتال علي الخوارج وقتال أهل الشام كله من باب واحد وقتال البغاة. نعم.
ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر ولا فسق، بل مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون وذنوبهم مغفورة لهم، ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقا، فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواء لزم أن تكون الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين على العدالة سواء.
أحد يقول هذا؟ ما فسقوا معاوية ولا من معه؟ يبقى يلزمك أن تقول إذا لم يكن فارق إلى الإسم ألا تفسق من؟ الخوارج. البغاة تختلف أوصافهم بغاة، لكن لا يمنع البغي الوصف بالعد والوصف بالصلاح والوصف بالإمامة، لكن يمنع الوصف بالخوارج الوصف بالصلاح والوصف بالإمامة والوصف بالعدالة. هذا من جهة، ولهذا ليس كل باغ يكون مذموما، لأن البغاة أصلا حدهم التأويل بشبه، عندهم شبه تأويل سائغ، إنما الخوارج ماذا؟ ضلال، يكفرون الأمة ويجعلون السيف فيها، فكيف تسوي بين هذا وذاك؟ نعم.
ولهذا قال طائفة بفسق البغاة، ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة. وأما جمهور أهل
يعني حتى لو أنت حكمت سلمت أن البغاة فساق، أهل السنة اتفقوا على عدالة الصحابة، يعني وإن كان معاوية ومن معه من البغاة المتأولين إلا أنهم لا يفسقون. لكن نقول ليس الحكم في البغاة واحدا، أما الصحابة فكلهم عدول، أما من بعد الصحابة البغاة فمنهم الفاسق ومنهم غير ذلك، فلا يمنع البغي وصف العدالة بالشخص والإمامة للشخص إذا كان متأولا مجتهدا، لكن قد يكون فيه من هو فاسق، لكن التعميم بأنهم أهل عدل ليس أهل فسق إنما كان في الصحابة. أما في من بعد الصحابة فإننا نقول يقتضي الوصف أن يكونوا فساقا، أن يكونوا فساقا كلهم، أو أن يكونوا عدل عدولا كلهم، وإنما فيه التفصيل. نعم.
وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغيرهم.
ولهذا النبي في حديث واحد فرق، النبي في حديث واحد فرق لما تكلم عن الخوارج قال تمرقوا، تمرقوا طائفة على حين فرقة من المسلمين. إذن جعل هذه الطائفة من المارقين. أما الصحابة إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين طائفتين من المسلمين، فجعل الطائفة ثلاثة وقال تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. إذن المروق وصف الخوارج وليس وصف الصحابة، فدل هذا على أن هؤلاء بخلاف هؤلاء. نعم.
وما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين.
أيوة، من بعض الصحابة. نعم.
وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة.
طيب، عندك في موضع آخر أو هيقول بعد هذا، فأما علي رضي الله عنه فلم يجعلهم قتالا واحدا وإنما جعلهم قسما ثالثا.
قال شيخنا قال أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك، فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية. وقال في حق الخوارج المارقين يحقر أحدكم صلاته.
ولهذا نجزم جزما بالسنة أن طائفة علي رضي الله عنها إنما كانت أحق من طائفة معاوية. نجزم بذلك، ونجزم أن طائفة علي معاوية رضي عنها لها وجه في التأويل، ولهذا قال أدنى الطائفتين الحق. نعم.
إلى أن قال وأما أهل الجمل وصفين فكانت منهم.
لكن هل نجزم أن طائفة علي ومعها هم أفضل الطوائف الثلاثة؟ لأن طوائف المسلمين صاروا ثلاثة، واحد المعتزلون، اثنان علي ومن معه، ثلاثة معاوية ومن معه، دعك من المارقين. هل نجزم أن طائفة علي هي أصوب الطوائف الثلاثة؟ أنا نترك طائفة معاوية أيضا ومن معه، يبقى النظر الذين اعتزلوا كانوا الأفضل، والذين قاتلوا مع أمير المؤمنين ونصروا أمير المؤمنين ووقفوا معه وكذا وقتلوا البغاة كانوا هم الأفضل. نعم، ده محل النظر. فلهذا كان عمار يتأول هذا، يقول في كان يخبر في المساجد عن عائشة رضي الله عنها إنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر تطيعونها أم تطيعونها. فكان يمشي بهذا ويدعو الناس إلى هذا. أو الطائفة التي اعتزلت، الطائفة التي اعتزلت كم؟ ده هم المسلمون أصلا، لم يشذ عن الطائفة التي اعتزلت إلا 30 تقريبا، وكانوا 10,000، يعني 970 مثلا تقريبا اعتزلوا، و30 كانوا في الطائفة دي، وأما سائر جيش الشام وجيش علي كان من غير الصحابة. هذا محل نظر، والذي يظهر أن الذين اعتزلوا هم الأصوب، ولهذا ورد ندم علي رضي الله عنه على ذلك. نعم.
وأما أهل الجمل وصفين فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب، وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. قال واستدل التاريخ
ما تقولش وقال وقال، أنا عايز بس العبارة هذه عبارة أن علي جعلهم صنفا ثالثا.
سبق يا شيخنا، قال
ما سبق ولا حرف واحد.
قال في
ولا حرف
هذا واحد. الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة ويبين أن المارقين نوع ثالث.
ولا حرف واحد.
نوع ثالث.
ولا حرف واحد. قاتلهم علي قتال فجعلهم طائفة، جعلهم علي مش النبي طائفة ثالثة في القتال، صفة القتال، أحكام القتال. ها؟ ها؟
فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذا، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر، وقال في أهل الجمل وغيرهم إخواننا بغوا علينا، طهرهم السيف وصلى على قتل الطائفتين.
تمام، ده موجود لكن في صفة القتال، صفة القتال، أحكام القتال ها موجودة؟ نعم؟ ها أعطيه هذا.
قال ومعلوم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الذين دعا إليهم علي فيهم خلق لم يقاتلوه البتة، بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه، فكانوا صنفا ثالثا لا قاتلوه ولا قاتلوا معه ولا أطعوه، وكلهم مسلمون، وقد دل على إسلامهم القرآن والسنة وأجمع الصحابة على علي وغيره. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
فإن دائما أنت بتقرأ إيه الآن؟ تقرأ إيه؟ أي قراءة؟ نعم، هاتوا هذا صفة القتال، صفة القتال ليس الحكم على الطوائف. نعم، نعم، صفة القتال، وأنه جعلهم صنفا ثالثا، وأنه إنما استباح أموالهم وسلاحهم في المعركة وكذا، هذا كله موجود. نعم، اقرأ.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: مستقر أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار إلى أن تعاد إلى الأبدان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة هم خلق من خلق الجنة، ليسوا أبناء أهل الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء 33 سنة في طول 60 ذراعا. وقد روي أيضا أن العرض 7 أذرع.
انتبهوا يا أخواني في قول الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون. مشهور عند العوام، ولا نقول عند عامة أهل العلم، مشهور عند العوام كثير من الناس أن الولدان هؤلاء هم الذين ماتوا صغارا، فالذين ماتوا صغارا يكونون هم الولدان الذين يطوفون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وهذا ليس بصحيح. وإنما الولدان كالحور العين ينشئهم الله عز وجل في الجنة للخدمة، أما الصغار فسيدخلون الجنة كالكبار، والأبناء سيدخلون كالآباء. ابنك مات عنده شهر ها؟ سيكون مثلك تماما. فأهل الجنة على صورة واحدة وسن واحد، صورة أبيهم آدم، صورة آدم أبناء 33 سنة في طول 60 ذراعا، سن واحد، هم في سن واحد، الصغير يكبر والكبير إيه؟ يصغر. إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا. ماتت عندها 80 سنة ستراها إيه؟ ستكون يوم القيامة ابنة 33 سنة، والصغيرة بتكبر. نعم.
وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار إلى أن تعاد إلى الأبدان.
هذه الأرواح وهي الجنة في الجنة الآن، الأرواح في الجنة. وأرواح المؤمنين على قسمين: شهداء ومؤمنون. أما المؤمنون فنسمة، نسمة المؤمن طائر، إنما الشهداء لا، في حواس طير خضر وكذا ها؟ لكن هذه الأرواح في الجنة، وليس أحد في الجنة الآن إلا الأرواح. لكن هل دخل أحد الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلة الإسراء، ولولا هذا النص الوارد في الصحيح لما قلنا بأنه لا يدخل أحد الجنة. فيكون النبي هو أول ما دخل الجنة، نعم، لكن دخول ليلة الإسراء كان دخولا طارئا. ففي الجنة مستقر الأرواح. إذن المؤمنون يدخلون بأرواحهم قبل يوم القيامة، أرواحهم التي لا تموت بل هي منعمة، ويلحق البدن من النعيم ما يلحق، لكن الأصل أن النعيم للروح، ولا تنفك روح النعيم. والكفار لا تنفك أرواحهم عن العذاب. نعم،
كلام شيخ الإسلام شنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين
ومن الفوارق أيضا أن الصحابة بين الخوارج والبغاة، أن الصحابة اتفقوا على قتال الخوارج وعدوا ذلك من مناقب علي، أما قتال من أما قتال معاوية أكابر الصحابة اعتزلوا، قتال ما غدره الصحابة وقتال ما قتل فيه الصحابة إلا 30 من الطائفتين كما في أثر ابن سيرين الصحيح، هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرون فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. ولهذا صححوا على المنابر يا أخواني هذه المعلومة، الناس تقول الصحابة قتلوا الصحابة قتلوا وقع يا أخواني صححوا، الصحابة لم يقاتل منهم إلا 30، يعني كم في المئة هذا 30 من 10,000 يعطي كم في المئة أسر؟ 3 من 10 يبقى 3 من 10 في الواحد، الواحد في المئة كم؟ الواحد في المئة كم من 10,000؟ مئة، الواحد في المئة 100 يبقى كم بقى؟ تمام. أشوف إحنا بنختلف في النسبة الضئيلة، يعني إحنا بنختلف في النسبة إيه الضئيلة، حسبها على الجهاز يطلع لك هذا مثلا، دي لابد أن تصحح. الصحابة اقتتلوا الصحابة، لا الحمد لله الصحابة ما اقتتلوا، الصحابة اعتزلوا فضلا من الله عز وجل، والذين اقتتلوا هم 30 وما أرادوا اقتتالا، أما الصحابة في بينهم في نجي بقى للثلاثين، أما 30 فمتأولون 2، وأما القتال فوقع بغير اختيار وإنما وقعت فتنة نشب عنها هذا القتال.
قال رحمه الله ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين.
أعد.
قال ولم يكفرهم علي بن أبي طالب
قبلها
والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص
ولم يكفرهم علي بن أبي طالب
وسعد بن أبي وقاص وغيرهما
وسعد بن وقاص وغيرهما
من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم
بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم فلا يلتفت لقول من يكفر الخوارج. نعم.
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام
ولم يقاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام
وأغاروا على أموال المسلمين
بل أرسل ابن عباس ينظرهم أولا. نعم.
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار.
تمام.
ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم
دي بقى اللي احنا عايزينه صفة بقى قتال هؤلاء ولم يسب
ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم
إلا
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله بقتالهم فكيف بالطائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منه.
نعم ده مورد يعني قريب لكن لسه المورد لنا أورده ما جاء. ها مالهم كان جميعا يعني ولا بعضهم؟ ايه نعم.
في موضع اخر يقول ولهذا كان اعدل الطوائف اهل السنه اصحاب الحديث وتجد هؤلاء اذا امروا بقتال من مرق من الاسلام او ارتد عن بعض شرائعه يامرون ان يسار فيه بسيره علي في قتال طلحه والزبير لا يسب لهم ذريه ولا يغنم لهم مال ولا يجهز لهم على جريح ولا يقتل لهم اسير ويتركون ما امر ويتركون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسار به علي في قتال الخوارج وما أمر الله به رسوله وسار به الصديق في قتال منع الزكاة فلا يجمعون بين ما فرق الله بينه من المرتدين والمارقين وبين المسلمين المسيئين ليس فيه
الله. نعم نعم. وانت جهازك مش عارف يجيبها برجع له قسمة ثالثة. ها نعم اخرى نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والذين قعدوا عن القتال هم جملة اعيان الصحابة كسعد وزيد وابن عمر واسامة ومحمد بن مسلمة وابي بكرة وهم يروون النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في القعود عن القتال في الفتنة وقوله صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي الحديث وقوله يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وأمره لصاحب السيف عند الفتنة أن يتخذ سيفا من خشب. وبحديث أبي بكرة للأحنف بن قيس لما أراد أن يذهب ليقاتل مع علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار الحديث. والاحتجاج على ذلك بقوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أهل السنة، حتى قال لا يختلف أصحابنا أن قعود علي عن القتال كان أفضل له لو قعد، وهذا ظاهر من حاله في تلومه في القتال وتبرمه به مراجعة الحسن.
تلومه قد ورد عن علي هذا، نعم.
وهذا ظاهر في حاله من تلومه في القتال وتبرمه به ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك، وقوله له ألم أنهك يا أبتي، وقوله لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطأه ليسير، وهذا يعارض وجوب طاعته، وبهذا احتجوا إلى آخر.
وكذلك عائشة قد قالت ابن عمر ما منعك أن تمنعني وكذا، ويشير إلى ذلك إشارة واضحة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طرفتين عظمتين من المسلمين، فمدح الحسن على ذلك، فدل هذا على أن الصلح هو الذي أرادته الشريعة وهو الأقرب للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الحسن. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من جعل لله خليفة فهو مشرك. قال الشيخ الإسلام والله لا يجوز له خليفة، ولهذا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي ذلك.
خليفة رسول الله رسول بشر يخلفه غيره، وهذا معنى جعلكم خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، وهذا معنى أيضا إني جعلهم في الأرض خليفة مخلوق يخلف بعضه بعضا، إن جعلناك خليفة لمن سبقك وليس خليفة عن الله، ولهذا لا يقال الإنسان خليفة الله في أرضه على هذا الوجه ما يصح، لكن خليفة يخلف بعضهم بعضا نعم. فالله عز وجل ما يحتاج إلى خليفة، ويدل على ذلك أن أبا بكر رفض ماذا أن يقال يا خليفة الله، إنما قال خليفة رسول الله حسب هذا، لكنه رضي الله عنه قد اختص بهذا، ولما يلقب عمر خليفة رسول الله، بل هو خليفة رسول الله، وعمر أمير المؤمنين، وعثمان أمير المؤمنين، وعلي أمير المؤمنين، ولا علي الإمام والثلاثة ليسوا بالإمام. ولهذا نحن قد ننتبه ونتفطن لعلي كرم الله وجهه أو علي عليه السلام، ولا نتفطن للإمام علي، فإنه قد يكثر عندنا أن نقول فإن الإمام عليا، وهذا اختصاص علي بالإمامة كاختصاص علي بكرم الله وجهه وكاختصاص علي بعلي السلام، لكن إحنا انتبهنا عليه السلام هذه وانتبهنا كرم الله وجهه، لكن ما انتبهنا بدقة إلى الإمام، وهي كذلك لأنه الإمام الأول عنده. نعم.
بل هو سبحانه يكون
خليفة الله في أرض، كلام العلماء خليفة الله في أرض. نعم. أيها عبد الله الإمام إيه؟ على غير الأربعة. نعم، الإمامة عامة مطلقة وخاصة مقيدة، إمامة بمطلق الإمامة والإمامة المطلقة، أما الأئمة المتبوعون الذين هم أتباع وكذا فيطلق عليهم الإمام بإطلاق، يقال الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الأوزاعي، الإمام الليث وهكذا، هذه إمامة. أما الإمامة مطلق الإمامة فهي الإمامة الجزئية، ف كل عالم صاحب سنة إمام، لكن إمام ماذا؟ إمام ليس متبع، فلا يطلق الإمام عامة، لكن يوصف بأنه إمام، لكن لا يلقب بأنه إمام، وهذا من باب جريان معهود العلماء لا من باب التحريم. أنا أقول لما ابن تيمية الإمام ابن باز ها، لكن لو جئنا إلى معهود السلف ومعهود العلماء نجد أن المتبع اتباعا كبيرا من جماهير المسلمين هذا اللي يقال إمام، أما غيره يقال العلامة يقال الشيخ يقال الله قال واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال واجعلنا للمتقين إماما، فكل تق إمام وقدوة، لكن الإمامة نسبية، فحينما نعطي اللقب فنجعله في كما أعطاه السلف في الإمامة العامة، وحينما نأتي لأصل الوصف فإننا نصف هذا. نعم، هو أنت لازم أن ندرس العلم كله يا عبد الله؟ يعني لازم ندرس كله مثلا؟ طبعا شرط تكون على السنة، أمال إيه؟ هتدخلنا بقى لابن النووي تاني، ها؟ هتدخلنا نووي، أنا يقال الحافظ نووي، والنووي عنده إمامة، لكن هذه الإمامة ليست الإمامة المطلقة. نعم.
لكن الدائمة.
نعم شيء. ماذا؟ نعم.
في لجنة إن شاء الله تاني.
قال شيخ الإسلام في منهج السنة بعد ذكر الآيات إني جعل في الأرض خليفة، قال أي خليفة؟ أي خليفة عن من قبلك من الخلق، ليس المراد أنه خليفة عن الله.
نعم.
والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره، فإن الخلافة إنما تكون عن غائب، هو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره، هو سبحانه خلق الأسباب والمسببات.
نعم.
جميعا.
نعم، إذن واضح. نعم.
فتو لجنة دائمة سئلت.
أيوة.
وجدت في بعض الكتب عبارة وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه، فما حكم ذلك؟ قال أجابت هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه، لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وقال تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته.
انتبهوا ليه؟ لأن هنا آدم قد تقول خلف من وهو رأس بني آدم، رأس بني آدم ثم بنوه، فخلف من؟ إني جاعل في الأرض خليفة، يا آدم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكان آدم، فآدم خالف من؟ خلف من؟ ها؟ قال هذا نوع،
نوعا من الخلق يخلف من كان قبله من مخلوقات.
نعم، ويخلف بعضهم بعض. نعم، وقد بيطلق آدم ورد ذريته، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعم، أيها عبد الرحمن.
سورة ثمين.
نعم، السلطان إيه؟
شغل الثمين فصل يعني.
نعم،
شغل الثمين فصل في
نعم
في المسألة. قال الشيخ سئل الشيخ العثيمين في مجموع الفتاوى له عن قول الإنسان للرجل أنت يا فلان خليفة الله في أرضه، فأجاب بقوله إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد فهذا لا بأس به.
خليف لا بأس من خليف، لكن خليفة
وسئل أنت يا فلان خليفة الله في أرضه.
أه.
قال إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد فهذا لا بأس به.
أيوة، هذا التأويل خليفة،
ومعنى قولنا خليفة الله.
أيوة.
أن الله استخلفه على العباد.
لا بس ما يطلق ما يطلق ما يطلق على الإنسان، ما يطلق ما يطلق، لكن خليفة نعم يخلف من قبل خليفة لدى الإشكالية في هذا. نعم،
لأن الله تعالى استخلف على الأرض.
نعم،
بواب الحافظ النووي في كتاب الأذكار.
وإذا كان أبو بكر رفض أن يقال خليفة الله فكيف يجوز لمن بعده؟ لكن حينما نقول من أهان سلطان الله، يبقى هنا سلطان الله مش هو اللي أطلق على نفسه، أي الموكل من الشارع ده سلطان الله، يبقى الإضافة هنا إضافة إيه؟ غير أنه أنا سلطان الله، أنا خليفة الله. نعم،
هذا مقصد شغلة تيمين الشهنان، استخلفه على العباد.
نعم،
يخلف الله.
ليس لقبا يحمل حبيبي، ليس لقبا، إنما نقول كده، هذا السلطان، هذا سلطان الله في أرض، لكن ما نلقب واحدا بين سلطان الله أو خليفة الله. نعم،
بواب الحافظ في كتاب الأذكار،
إن كان يقصد هذا اللي بنقوله خلاص ما في مشكلة.
في المعنى الآخر،
ها،
في شيخ الثمين قال: وليس يراد بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخلفه.
لا، إحنا ما نتكلم عن المعنى، اللقب هو الفرق بين لقب وعدم، المعنى خلاص متفقون عليه، لكن هل على المعنى الصحيح نلقبه بأنه خليفة الله في أرضه، نلقبه يا خليفة الله؟ ما قبلها أبو بكر. نعم،
سؤال بواب الحافظ النووي في كتاب الأذكار، باب في ألفاظ يكره استعمالها. قال: فصل ينبغي ألا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة وخليفة رسول الله وأمير المؤمنين. روينا في شرح السنة للإمام البغوي قال رحمه الله: لا بأس أن يسمى القائم بأمر الله أمير المؤمنين والخليفة، وإن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له. قال: ويسمى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه. قال: ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة.
وهل أصلا داود سمي خليفة الله؟ أبدا، إني جاعلك في الأرض خليفة، بس بقى خليفة الله. ها، يبقى في فرق بين الإطلاق واللقب، وبين ماذا؟ وبين أنه يقال هذا سلطان الله في أرض من أهنى سلطان الله في أرض وكذا، لكن أن يكون لقب لا، لكن لقب خليفة، قال هذا خليفة، خليفة المسلمين، خليفة كذا، هذا ما في مشكل، لكن أن يطلق على الإنسان خليفة الله لا. نعم، وأبو بكر رفضها، فإذا رفضها أبو بكر فمن يأخذها؟ نعم، بس هذا موضوع الشاهد.
إن أريد، قال ابن القيم: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة فيها، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة.
أي مسألة؟
وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره، وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين: أولئك خلفاء الله في أرضه.
صح، أنا أقول كده، ما استنى نقول الحاكم هذا سلطان الله في أرض، شوف إخبار العام أن الحاكم هذا سلطان الله في أرضه، يعني أنه موكل من الله أن يحكم بينهم العدل. إنما عبد الرحمن خليفة الله، خليفة الله عبد الرحمن، سلطان الله عبد الرحمن، ما يصلح. تبهتم إخواني؟ أن يقال في باب إخبار عام أن السلطان هذا، أن الحاكم سلطان الله في أرضه، ما في مشكلة. أن يقال كامل سلطان الله في بنها في القليوبية والمدرية، ما يصلح، أو خليفة الله، ما يصلح. نعم،
قال الشيخ الإسلام: بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو، وهو قائم خلفه. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرزق، يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم بما خلقه من الأسباب التي هي من خلقه والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابها.
يبقى لو جاءك رزق على يد محمد فقد رزقك الله، ما رزقك محمد، لكن الله أجر هذا الرزق عند على يد محمد، والله عز وجل قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعوا. ولهذا نحن لا نبتغي رزق عند حاكم، أبدا ولا عند أحد ولا حتى عند رسول، إنما نبتغي الرزق عند الله. فابتغوا عند الله الرزق، طيب، وإذا أردتموه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يبقى هذا يبتغى الرزق، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ترزقون تنصر، الله يرزقه سبحانه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولهذا ما يسمى واحد بالرزاق. نعم.
فالله هو الغني الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
الله أكبر، الله أكبر. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر ويصح ويمرض وتزول دول وممالك وتنشأ دول وممالك، يعز من يشاء ويذل من يشاء. يا الله، ما أعظم قدرته وما أجل سلطانه، بيده الملك، ما أتعس العبد إذا توكل على غيره، ما أفلس العبد إذا استكثر بالدنيا وما فيها وأعرض عن ربه عز وجل. قل حسبي الله لا إله إلا هو، فإن تولوا فقل حسبي الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله، حسبنا الله. قالها إبراهيم حين قضي في النار، وقال محمد صبح حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. املأ قلبك بالله وانطرح بين يديه وقدم إفلاسك بين يديه، وليخلو قلبك من العباد إلا شيء يقربك إلى الله، لكن لا تضع حمولتك على أحد. تريد ولدا قل يا الله ارزق لي ولدا، تريد صلاح ولد قل يا الله أصلح ولدي، تريد غنى قل يا الله اغنني، تريد كشف كرب قل يا الله، تريد هداية يا الله اهدني. لو أمامك الرسول ما تقول ارزقني، لو أمامك الرسول ما تقول اهدني، لو أمامك الرسول ما تقول اشف ولدي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أعظم معنى في الشريعة، وهو ما يسميه العلماء من باب التنزل مع عبارة هؤلاء، الفناء عن إرادة السوى. فإنهم يقسمون الفناء، فناء عن إرادة السوى، فناء عن مشاهدة السوى، فناء عن وجود السوى. فالفناء عن الإرادة، ما تريد بعملك إلا الله، وإن كنا لا نحتاج إلى هذه الألفاظ، لكن باب تنزل عن فردهم في الرد على عبارتهم الفناء وتكلم في الفناء، فنقول الفناء المشروع هو ألا تنظر إلى الخلق في إرادة العمل. إنما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فهذا هو أعظم مقام في العبودية، أعظم مقام، الذي يتقول يا ربي طلبته وكيلا قال كفى بالله وكيلا، شهيدا قال كفى بالله شهيدا، وضع المال في الصندوق ورماه، رماه، وصل ولا ما وصل؟ كفى بالله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. املأ قلبك بهذا المعنى، يتفاضل أهل التوحيد في التوحيد، فإن هذا مقام فيه من الفوارق ما فيه بين الأنبياء، فيه الفوارق كيف بين الأولياء، بين الأنبياء فيه الفوارق، وإن كانت الفوارق لتقتضي نقصا يذم صاحبه، لكن فوارق. يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ لا تحزن إن الله معنا. قال أصحاب موسى إن لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. فين هذا يا أخوان؟ فين هذا البحر وهؤلاء يرونهم؟ فلما تراءى الجمعان، تراءى مش بلغنا خبر إتيان، تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى جازمين بموجب الظاهر إننا لمدركون، هؤلاء وهذا البحر. هنا يفترق النبي عن الولي، هنا يفترق النبي عن الولي، يفترق النبي عن الصديق، فلا صديق إلا باتباع نبي ولا ولي إلا باتباع نبي، فكيف يكون الولي أرقى من النبي ولا ولي إلا باتباع نبي؟ من كان اتباع النبي طريق ولايته كيف يكون أرقى من المتبوع؟ قال أصحاب موسى إن لم تركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. الله أكبر. قال من يمنعك مني؟ محمد من يمنعك مني الآن؟ هذا سيفي وأنت مجرد، من يمنعك مني الآن؟ ما اهتزنا. قال الله، الله وقع السيف أخذ، من يمنعك مني؟ يقول ماذا؟ الله من يمنعك مني؟ شوف الله جمع القلب على الرب فيه من التفاوت بين الخلق ما لا يعلمه إلا خالق القلوب. ويقولون التوحيد واحد، ويقولون التوحيد لا يزيد ولا ينقص، كل دي من مقامات التوحيد، كمالا ونقصا. الصديق الفاروق، يا أبا بكر أليس، أليس ما عند أبي بكر أليس واحد، وإنما عند إنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزه. يقول شيخ الإسلام ده مقام بقى الصديقية ومقام إيه؟ الملهم المحدث. فيقول الملهم المحدث إنما يأخذ في بعض هذه الأمور عن قلبه، حدثه قلبه، والقلب يحتاج إلى شاهد من القرآن والسنة، فقد يصيب قد، ده مقام الملهم أهو، إرادات القلب تحتاج إلى شاهد. أما الصديق فقد جعل أمره على أمر الله ورسوله مباشرة. الصديق ما يأخذ عن قلبه، يأخذ عن رسوله، عن الله ورسوله، إنما الملهم المحدث قد تأتي الإرادات على القلب، وقد تصيب وقد تخطئ. يبقى مقام الصديقية أعلى من مقام الملهم المحدث. هذا والملهم المحدث من؟ أبو بكر، عمر، ولا أجل منه. لم يكن من تحديث القلب ممن يحدثه قلب ويكون عند الفراسة والأجل من عمر، فهو الذي وافقه الوحي في مواضع، وليس هذا لأحد في الأم. فإذا كانت المقامات تفاوت بين الصديق والفاروق، فكيف بين أوليائه؟ فكيف يقال الإيمان واحد وأهله في أصله سواء؟ قبح الله المرجئة، قبح الله المرجئة، قبح الله المرجئة وسائر طائف أهل البدع. نعم. في ابن باز. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء، وقلبه ليس بمعصوم، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم.
نعم.
قال تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه لأنه لا سمي له ولا كفء له، فمن جعل له خليفة فهو مشرك به.
فمن جعل له له نعم فهو مشرك، من جعله خليفة فهو مشرك. أيوة نعم نعم يا ولي النعم. مين؟ الله يعني؟ قل ايه؟ لا ما يقال يا ولي النعمة يا ولي النعمة، لكن ممكن يخبر عنه يقال فلان هذا ولي نعمته، أي من جعله الله كذلك يعني محدود. نعم مولانا ذكت على وجهها مولى العبد مولى كذا ما في إشكالية، لكن على غير ذلك ليست من معهود المخاطبة. قال يا مولانا يا سيدنا ها ما يقال، هذه ليست معهود السلف، إنما إن وافقت محلا هذا مولى العبد هذا مولى كذا سيد العبد هذا ما في مشكلة. نعم نعم نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى معنى قول الله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. قال شيخ الإسلام وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء يتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم.
نعم ما الفرق بين الله أكبر الله أعظم وأيهما أكمل؟ يقول شيخ الإسلام أكبر كبرياء أكمل، والكبرياء يتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ ها؟
ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التبريك التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم، وفي قوله سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم، فصار كل من الكلمتين متضمنا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتا، وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها، وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر، فإنه يدل على الذات والذات تستلزم معنى الاسم الآخر، لكن هذا باللزوم. وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة، ودلالتهما على أحدهما بالتضمن.
الله المستعان. يا يعني تستحضر فعلا كلام ابن دقيق العيد، جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني. سبحان الله، شوف استنباطات يا اخواني دقيقة دقيقة، وقل انك تجدها بسهولة. الكبرياء العظمة كلاهما من اوصاف الله عز وجل، فهو العظيم وهو الجبار وهو المتكبر، ذو الكبرياء والعظمة، والكبرياء أشمل ويتضمن ذلك العظمة، فلما كان أشمل كان الاختيار في ألفاظ الأذان والصلاة وكذا في تكبيرات الانتقال والإحرام الله أكبر الله أكبر، وكان التكبير في الحج الله أكبر الله أكبر، وكان التكبير في هذه الأيام الله أكبر الله أكبر، هذا أجل وأعلى ما يكون، وهو أعظم من أعظم، الله أعظم الله أعظم، هذا الله أكبر. ومن هنا كان حديث النبي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، والرداء أبلغ، ولهذا جعل الكبرياء للرداء وجعلت العظمة للإزار، ولهذا كان الرداء أعلى كان الرداء أعلى. طيب دي قاعدة، دي مسألة. مسألة أخرى بقى اللي هي قاعدة، وهي كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يستلزم معنى الآخر، فإنه يدل على الذات معنى الآخر من وجه، وهذا بدلالات ثلاث، إما لزوم وإما تضمن وإما مطابقة. فالاسم ذاته دلالة كل اسم على خاصيته الرحمن، ها، تدل على صفة الرحمة بصفة خاصة، وليس صفة ماذا المغفرة، وليس صفة الألوهية، وليس صفة بالخاصية. كل اسم يدل على صفة بالخاصية، العزيز عزة، الرحمن رحمة، القدير قدرة، دي بالخاصية. وعلى الذات معا بمجموعهما بالمطابقة. فلما نقول الرحمن دلالة ذلك على الذات والصفة بدلالة مطابقة، وعلى أحدهما بدلالة التضمن، وعلى غيرهما مما يلزم بدلالة اللزوم. لهذا جميع الأسماء بينهما تلازم، لكن باللزوم، باللزوم. فتجمع بين العلم والقدر، تجمع بين الكبرياء والرحم. فالصفات جلال وجمال، جلال فيها صفات العظمة والكبرياء والعزة، وجمال الرحمة والمغفرة، وهذه تستلزم هذه وهذه تستلزم هذه. فبين جميع أسماء الله عز وجل ماذا؟ ذاك التلازم، لكن بدلالة اللزوم اللي هي بتبقى خارج عن الصفة الخاصة، ولكن بدلالة الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ذلك لتعلموا أن الله، صفة الخلق هو على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فالخلق ماذا؟ استلزم العلم والقدر، لأن ما يخلق العاجز، ما يخلق ماذا؟ العاجز. يبقى دي باللزوم. فالدلالات ثلاثة، نعم. وكلمة الدلالات الثلاثة وكذا، لا تظن أن هذا خاص بقاعدة الأسماء بس، لا، دي تسمى يعني دلالات عقلية وكذا، مطلق الدلالات هكذا، ها، دي مطلق الدلالات. لكن دي إذا أسقطناها على أسماء الله فمعناها كيت وكيت، وإلا الدلالات دي دلالات عامة، أي شيء تجد فيه ممكن دلالة اللزوم بالمطابقة وهكذا، نعم. فيلزم مجالسة الرجل هذا للمبتدع، يلزم أنه على منهجه وعلى ضرب، دي بدلالة اللزوم، وإن كان يتبرأ من هذا، نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: من لم تسعه السنة حتى يتعداها إلى البدعة مرق من الدين.
الله أكبر، الله أكبر، نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن لم تسعه السنة حتى تعداها إلى البدعة مرق من الدين.
ومن لم تسعه السنة لا وسع الله له، ومن لم يرضى بحكم الله ورسوله فلا حكم له، ومن لم يستغن بالله فلا أغناه الله، ومن لم يستنصر بالله فلا نصره أحد، نعم.
ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه.
الله أكبر، مع أهل الاتباع أو مع أهل الابتداع. فمن أطلق للناس ما لم يطلقه الله ورسوله فقد، لا، في جملة مهمة جدا، في شرط، مع وجود المقتضي، لأنه قد تطلق الأنشاء هو ما جاء بس لم يكن المقتضي موجودا فليكون بدعة. يبقى من لم يطلق ما أطلقه مع وجود المقتضي، وجد وما أطلق فلا تطلق. ومن هنا تكلم العلماء في قاعدة الترك مع وجود المقتضي والترك مع عدم وجود المقتضي. هو النبي ما تكلم في مكبر، لكن ما كان المقتضي موجود، كان في مكبر موجود، لكن دلالة السنة بعموم تدل على البلاغ ده. طيب، ان استنصت الناس، الاذان على مكان مرتفع، لكن الاذان ترك في العيدين، بس احنا نفعله لان الاعلام وعشان الناس تسمع. المقتضي كان موجود فيكون فعله بدعة ويكون تركوه السنة. وقد يوجد المقتضي ولا يوجد الفعل، لكن لوجود مانع كصلاة التراويح، لم يمنع، لم يجتمع النبي كل ليلة مع وجود المقتضي في إرادة الخير، لكن وجد مانع. فهذه مسائل تعرف بها السنن من البدع، ومن فمن أطلق للناس ما لم يطلق، ومن خص ما لم يخصص الله ورسوله، ومن قيد ما لم يقدر الله ورسوله، ومن قدر ما لم يقدر رسوله، ومن وضع للعبادة مكانا لم يضعه الله ورسوله، ومن وضع للعبادة زمانا لم يضعه الله ورسوله. فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبع على الرسول، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. نعم.
قال الشيخ ربيع: القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد. قال شيخ الإسلام: القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد
يعني تحريم قطعي. القول بتحريم الحيل تحريم قطعي ليس، والمراد بالحيل هنا الحيل المذمومة، الحيل توصل بها إلى قلب الحق، لكن الحيل الشرعية ليست محرمة. فقصد الشيخ هنا القول بتحريم الحيل، المراد الحيل إيه؟ المحرم. نعم. وإلا قد يحتل الإنسان الحيل المشروعة، احتل لأخذ حقه، احتل لكذا. نعم.
كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد، واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة
على المنع منها بكلام غليظ. نعم. واتفاق السلف
على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم فإنها ضلالة، وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره.
سواء كانت بدعة كلية في أمور كلية أو كانت في أمور جزئية، ما أدري من أين جاء من يقول بأن التبديع ما يكون بالأمور جزئية إنما يكون بالأمور كلية. ما أدري ماذا يقصد بهذا، يعني ما في بدعة تطلق أمور جزئية، والنبي يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جزئي ولا كلي. قال أشهدنا سيدنا محمدا، هذا مبتدع وقد قامت الحجة عليه، أو يغلو في محمد فهذا مبتدع وقد يكفر إذا قامت الحجة عليه، لا فرق. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحينئذ
فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقد حكمه، ولا يجوز الدلالة.
يجب نقد حكمه، لأن القاعدة عند العلماء أن حكم القاضي ينقض إذا خالف الدليل المنصوص عليه أو الإجماع، ولا ينقض حكم القاضي في مسائل الاجتهاد، بل ولا ينقض حكم القاضي حكمه السابق إذا كان عن اجتهاد. فلو قضى اليوم قضاء ورجع عنه بالأمس لتغير اجتهاده فلا ينقض اجتهاده غدا اجتهاده بالأمس، فهذا على ما قضى هذا ما قضى. ولهذا يقول عمر في رسالتي إلى أبي موسى الأشعري: ولمنعنك قضيت اليوم وكذا أن ترجع فيه. نعم. أو كما قال:
ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد، وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا.
ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها، يعني بالحيل، مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد. إزاي ده إسلام؟ يعني قال الآن إحنا اجتهدنا، أنا أرى وقوع الطلاق في الحيض وأنت لا تراه، كيف أنا أدلك على هذا؟
لا يجوز، لا يجوز الدلالة.
أمال إيه؟ أمال كيف مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد؟
مع جواز ذلك في الأصل، في مسائل الاجتهاد في الأصل.
كيف أصل؟
يعني يعني أنا من خالف في هذا من جهة الأصل، يعني لو خالف الإنسان في مسائل الاجتهاد ما ينكر عليه.
ولا يجوز الدلالة لأحد المقلدين على من يفتي به مع جوازه في مسائل الاجتهاد. يفتي، أنا الآن أرى أن هو يقع والرجل ده طلق الطلقة الثالثة وأنا خايف أنه كذا، أقول له روح الإسلام.
ما يجوز هذا، ما يجوز.
طب أمال هما كيف يقولون مع جواز ذلك؟ ولا يجوز الدلالة لأحد المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد. يعني ايه؟ مش فاهم. ايوه، ما انا مش هدول واحد من المقلدين على من يفتي به بالحيل، ها، مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد. المقلد دلوقتي، المقلد العام جاءني يستفتيني في الطلاق، هو عندي واقع فانا بعته لطلعت. انت الامام احمد، المهم انت تقعد تمسك فرعيات، انت الامام احمد. خلاص، ما دي حرام، بخلاف مسائل الاجتهاد انا احيل فيه. ها، ما انتبهت، ها، ما انتبهت، انت بتعيد اللي احنا بنقوله. ها، يا أخي الآن ولا يجوز الدلالة لأحد تدل واحد من المقلدين على من يفتي به لأنه حرام قطعي، فكيف تدل على من يفتي بالحرام القطعي مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد؟
المقلد لا يدل مقلدا مثله على نزل
لشيخ، يعني المقلد ما دل مقلد هو المقلد حد يروح له عشان يدله أبي عبد الرحمن أه؟ ها؟ خلاص سيبنا من الاجتهاد السائق ها؟ يعني أنا دلوقتي الصورة أنا مجتهد وأنت مجتهد وأنا مجتهد فأرى وقوع طلاق وأنت لا ترى، فأنا أحدت عليك عشان تفتي بهذا بخلاف مسائل التحريم دي مسائل اجتهاد فأنا جاز لي أن أدلك ها؟ ماشي المبدع على أصل بطل الحيل ما بدلش خلاص، لكن الاجتهاد بدل عليه جوازك مثلا اجتهاد، لكن أنا كيف أدل لك أنا وأنا لا أعتقد صحة ما اللي أنت عليه؟ لا لا جوز لي ما أنا هيك دي مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد ده سائغ، بس أنا أرجح قولا وأنت بترجح بخلافه مثل ما مثلت لكم الآن، فأنا بدله الآن ها ده الحيل خلاص نسينا الحيل، خلي دي مبنيه على اصول صحيحه اهو، خلافنا في مساله الاسلام. انا كيف ادل لك انا اهو انت واحد جاءني اهو كيف ادله على غيري وانا اعلم ان غيري قوله كذا، لان المساله مساله اجتهاد. ما انتبهت يا شيخ ابراهيم، ما انتبه، انا ما اتكلم في مسائل اللي هي الاجتهاد فيها باطل، انا وانت بنختلف مساله الطلاق، انا وانت بنختلف مساله ان اكل لحم الجزر مثلا يعني او اي مساله من هذه المسائل. نقول يا اخواني هنا المساله ليست دلاله المجتهد على مجتهد اخر، لكن دلاله المستفتي على مجتهد. فانا الان مستفتي، انا دلوقتي رجل جاي يقول أنا أعرف أن فلان ده صاحب حيل وبيجوز نكاح المرأة كذا، فأنا ما أدلوش لأن حرام قطعي، لكن أنا رجل وقتي واحد جاي يسألني بيقول لي أنا عايز فتوى مثلا شيخ، أقول والله روح للشيخ فلان استفتيه في هذه المسألة، استفتيه أنا أحيل ليس فيما أعتقد أنا في المسألة التي هي ترجيح، وجاء يستفتيني فأحلت على غيري لأن عند إيه مصلحته، لا الدلالة على المجتهد في هذا، في مسائل الاجتهاد بتدل على عالم، تدل انت على عالم في مسائل الاجتهاد، لكن لا تدل على عالم يرى التحريم. انا مش هقول له روح لعلي جمعه استفتي في البنوك، ولا روح للجفر استفتي في الذبح عند القبور، هذا لا يمكن، لكن انا اقول له مثلا روح لابن عثيمين اساله. اما لو جاءني انا كمجتهد ليستفتيني بهذه المساله وعندي علم لا يجوز أن أحيل على غيري إنما أن أفتي بما قال الله قال الرسول، إلا إذا كنت متوقف في المسألة، أنت أقول زوجتك طالق ها ما أقولوش بقى أروح لفلان والله يروح يمكن تجد عنده شيء، ومثلها مسألة دار الإفتة، والله يروح بقى دار الإفتة زي ما يقولك، وأنا عارف أن لو هو راح مثلا هيرخصون له. يبقى في فرق بين الدلالة المستفتي على مجتهد مسألة اجتهاد وبين إحالة المجتهد على غيره في مسألة لا يعتقده، دي مسألة ودي مسألة، هو يقصد الأولى، ولا يجوز الدلالة لا يحمل قدر على من يفتي بها مع جواز ذلك مسألة اجتهاد، أي مسألة اجتهادية لا حظ من النظر تقول ورسأل العالم فيه. نعم. وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثال.
وقد نص أحمد على هذه المسائل مثل هذا، وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها، وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها، بل عند فقهاء الحديث أن من شرب النبيذ مختلف فيه حدا وإن كان متأولا، واختلفوا في رد شهادته فردها مالك دون الشافعي، وعن الإمام أحمد روايتان، مع أن الذين قالوا بالمتعة والصرف معهم فيهما سنة صحيحة، لكن سنة المتعة منسوخة وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث، فكيف بالحيل التي ليس لها أصل من سنة ولا أثر أصلا، بل السنن والآثار تخالفها.
نعم، يعني إذا كان في السابت ولكن نسخ، فكيف بمن لم يثبت أصلا؟ نعم اقرأ. نعم.
قال الشيخ ربيع: إغلاص ابن تيمية لخصومه ووصفه لهم بالردة والزندقة. قال شيخ الإسلام: وأما قول القائل ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العامة، فما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط. وأما الجواب بما بعث الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم المسترشد المستهدي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، فلا يؤمر العالم بما يوجب لعنة الله عليه. فأخذ الجواب وذهب فأطال الغيبة ثم رجع ولم يأتي بكلام محصل إلا طلب الحضور. فأغلصت لهم في الجواب وقلت لهم بصوت رفيع: يا مبدلين، يا مرتدين عن الشريعة، يا زنادقة، وكلاما آخر كثيرا. ثم قمت وطلبت فتح الباب والعودة إلى مكاني.
نعم، اللي هو قول القائل ألا يتعرض الحديث الصفات وآياتها عند العامة، وهذا كتم لدين الله. كيف نقرر أنه لا نفتح ونتعرض لحديث الصفات وآياتها وهي أجل ما في القرآن، وهي أجل ما في القرآن، لكن أخبرهم بآيات الصفات ونصوص الصفات لكن بالطريقة التي تناسب عقولهم. أنا ما أجي عند أبي العام وأقول له دللت المطبقة ودللت اللزوم ودللت ما أتي عنده وأقول هذا، ولا أتي أقول له الكلام النفسي والحرف والصوت والفرق، ما هذا، إنما أحدث الناس بما تستوعب، لكنه من الدين الذي نؤمر بالبلاغ. ولهذا ما ورد كتمانه للمصلحة فإنه قد يختص بالبعض دون البعض، لكن ما يحصل الكتمان العام. فلا يقال لا تحدث الناس في الصلاة، لا تحدث الناس في الجرح والتعديل، لا تحدث الناس في البدع والسنن، الناس ما يستوعبون هذه. حدث الناس في الرقائق وحدث الناس في الأمور التي لا خلاف فيها، زي التبليغين كده، لا تتحدثوا في السياسة ولا في أمراض الأمة ولا إخير. إذن تعطل دين الله. وكل واحد لا يشتهي شيئا جعله من الباب الذي لا يجوز تحديثك فيه. ولهذا أول ما يجي الباب أنت لا بقى يعمل كده وتحرك ويقوم توضى يجدد وضوء، أول ما يجي الحديث اللي هو إيه لا يريده، وابن يجي ينتقد هذا اصلا بيحدث كلام كبير والناس ما بتفهمش الكلام ده، بقى حدث حد مثل ما قال السلف الذي جاء التحديث بالسنن فقال دعونا من هذا وحدثونا بالقران، والاخر لما جاء ذكر اهل البدع قال دعونا من هذا وحدثونا بال، قال لا يخيل عليكم، ها حديث ارطاب بن المنذر اثره، ها لا يخيل عليكم هذا اللي أول ما يجيب يتهرش ويعمل ويبدأ إيه يبص في السقف ويبص مش عارف في كذا وتلاقي النفس بيعلى، واتركوا هذا وخلونا في اعرف إنه إيه. إذن فيه دين لابد من بلاغ، وفيه أمور قد يختص بمعرفتها البعض وقد يختص بإرادها البعض دون البعض، فمثل هذا يراعى. نعم نراعي أحوال الناس ونراعي أحوال المخاطب ونراعي كذا، لكن بما لا ينزل عن الدين الذي يجب ماذا؟ يجب تعليمه. لابد أن تعرف الناس التوحيد والشرك ولو نفر منك الصوفية، لابد أن تعرف الناس أسماء وصفات ولو نفر منك الأشاعرة، لابد أن وهكذا. إنما أن يكتم الشيء الخاص عن الخاص في بعض المواضع هذه لمصلحة. نعم
خلاص.
نعم اللي هو ايه؟ اي نعم اي نعم نعم، لانه هو شيخ الاسلام قال لم ياتوا ايه وما يدرينا، احنا ما يدرينا الشيخ الاسلام اللي بيخاطبهم من هم؟ ما ندري فين. أيوة هي المذكورة النقطة، لكن صدرت من مين بقى منهجه؟ ولهذا شيخ الإسلام من أبعد الناس أن ينسب لأحد شيء من هذه ما لم يتوافر، يا مبدلين يا مرتدين يا زنادقة وكذا. وقد يكون الشيء من هذا من قبيل الزجر ولم تكن ردة عن الشرع تقتضي كفرا، ولكن تكون ردة تقتضي ماذا؟ مبدلي الشرع أهل البدع، يقال هكذا. نعم. فهو الشيخ يريد أن يبرز هذا المعنى، أنه قد يصل الإنسان إلى مثل هذا بغض النظر عن التكفير، لكن يقول مثل ما نقول كده، أنتم تقول ابن باز ما شاء الله ما بيردش على المخالف خالص ولا معين، ولما هنجيب لكم معين يقول ماشي على المعين، لكن كان إيه وقال الشيخ الدكتور وقال، فنضطر بقى نجيب لك بقى في الكوثر هذا المجرم الأثيم. يبقى نقول ابن باز قال المجرم الأثيم، أنا عارف هتقول كم مرة، ما فيش فايدة. الأول ما كانش بيعين، جبنا المعين بس كان، طب جبنا التغليظ بس كم مرة؟ واضح واضح شيخ إبراهيم، قالها شيخ الإسلام، قال هو بيبوب بيها بقى، هو بيبوب بيها. هو شيخ الإسلام، هو الشيخ ربيع الآن بيقول إن هؤلاء يعني زندق خارجوا من الإسلام، بيقول إغلاظ ابن تيمية الخصومي ووصف لهم بردة زندق. هل وصف ابن تيمية هذا؟ بس خلاص هو ده الحد اللي احنا ناخده يا شيخ، مش مسألة استحسن أو عدمه، وأنا استحسن بقال أنا استحسن آه، وما الذي يمنحني استحسن؟ انت عندك القوم مسلمون، انت ما تدري من هم، هو انت بتدري من هم؟ انما متى لا استحسن اخي ابراهيم؟ لو انا اعلم القوم ان هؤلاء، احمد قال زنادقه زنادقه وما كان جو زنادقه، لما ذكر في مثلا قال زنادقه زنادقه زنادقه، والشافعي قال يا كافر كفرت بالعظيم، وقالوا اولها انها مش كفر مخرج. فقد يسمح في التغليظ في هذا الامر ما لا يسمح في غيره. نعم.
قال الشيخ ربيع إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله وكلام رسوله هو الأصل المتبع. قال شيخ الإسلام إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل المتبع والإمام المقتدى به، سواء علموا معناه أو لم يعلموه، فيؤمنون بلفظ النصوص.
يا سلام، سبحان الله، ده الأصل المتبع، وصلك النص اعمل به سواء علمت معناه أو لم تعلم. نعم.
فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها.
ما هم لازم تعرف الحقيقة المعنى بعدين، فالآن في عمل وفي علم. هل أنا الآن أتوقف عن العمل بالقرآن حتى أعلم تفسير القرآن؟ لا، وإنما أعمل بالقرآن وإن لم أعلم تفسير. نعم.
وأما ما سوى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال.
أصلا بحال، بحال كيف؟ مع انه لو وافق قال وقال الرسول كان يجب الاتباع ويجعل اصل. الجواب يجعل اصلا بحال، يعني لا يحتاج الى قيد، ما تقولش اذا وافق الله ورسول. فلا يجوز ان يجعل كلام احد ها اصلا بنفسه، انما هذا كلام الله وكلام الرسول. انما ما نيجي نقول كلام احد هتقول ايه؟ ما لم يخالف. إنما إذا لم يخالف لا يكون أصلا. السلف وضعوا قواعد هي أصل، يبقى المراد ألا تجعل كلام أحد بذاته أصلا، إنما كلام الله ورسول، إنما كل كلام تعرضه على كلام الله ورسول. واضح يا عبد الله؟ نعم.
ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه، فإن كان موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقبولا، وإن كان مخالفا كان مردودا، وإن كان مجملا مشتملا على حق وباطل لم يجوز إثباته أيضا، ولا يجوز نفي جميع معانيه بل يجب.
تمام. لا يجوز إثباته يعني بإطلاق إذا كان مضمن حق وباطل. لا. طيب ونفيه يستفصل، فعند الإثبات لا نثبت وعند النفي نستفصل. شوف القواعد يا أخوان، السلفية دي سلفية، دي قواعد لازم تتربى، لازم شوف للنهار للنهار، اجلس اجلس خلي يتغير جلدك رأى ورا رأى. ومع ذلك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إنما تعمل بقى حدادي وخلاص وبقى الواد سلفي وعلى الصفحات وبقى ودي بقى متعفرت على الصفحة سلفية يا عم. والله العظيم أقسم بالله عيال ما بيعرفوا حاجة، والله يا اخواني كانوا بيستفتوا في ادنى الاشياء ما يعرفش. والله يا اخواني شوفوا اقسم بس المسائل لكن تلاقي الواد على الصفحه والحدادي والمش عارف ايه، هو دي السلفيه؟ هي بقت السلفيه كده؟ هي دي السلفيه؟ السلفيه دي قواعد والفاظ وضوابط ولن تنتهي، لن تنتهي. حسبك انك ما اوتيت من العلم الا اقل القليل من ذلك. اللفظ الذي يتضمن يكون مجملا يتضمن حقا وباطلا لا تثبت، يعني لا تجعله ثابتا باطلاقها كده. طيب لما نجي نرده اللي يتضمن حق والباطل لازم نستفسر عن المعنى حتى نرد ماذا؟ المعنى الباطل ونقبل. انت تكلمت بالجسم ما اثبته، نفي الجسم عن الله ما اثبته، لكن لما اجي فيه اقول ماذا تريد؟ ماذا تريد بنفي الجسم؟ ماذا تريد؟ ان قصد معنى حقا وهو ان الله عز وجل ذات مستقله قائمه بنفسها بائن من خلقه، نعم. انما اذا قصدت الجسم اللي هو المركب من اجزاء واعضاء واركان يحتاج بعضها الى بعض فلا. يبقى لما نيجي عند الاثبات لا نثبت بالاطلاق، لما نيجي عند النفي نستفصل. حتى يعني لما اجي انا الان اقول مثلا من اجي اثبت التمثيل ولا التشبيه، هثبت التمثيل. طب لما اجي انفيه، انفي التشبيه، اقول ماذا تريد بالتشبيه؟ فقد انفي التمثيل، نعم.
قال يجب
ولا يجوز، بل يجب،
بل يجب المنع من اطلاق نفيه واثباته والتفصيل والاستفسار. وهؤلاء جعلوا هذه الالفاظ المبتدعه المجمله اصلا ومروا بها، وجعلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الايات والاحاديث فرعا يعرض عنها ولا يتكلم بها ولا فيها، فكيف يكون تبديل الدين الا هكذا؟
فجعلوا النصوص الشرعيه ايه يا اخواني؟ جعلوا كلام الله وكلام رسوله ادلة ظنية، وجعلوا ما ذهبوا اليه من عقول وكذا ادلة قطعية. ومن هنا نشأ القول بتقسيم الدين الى اصول وفروع، اساس المعتزلة اصول وفروع، اصول ثابتة بالعقل، ادلة عقلية، وفروع ثابتة بالنقل. وهذا المعنى مردود، وليس ان كلمة اصول وفروع مذمومة باطلاق ومردودة باطلاق، وإنما تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أصول يبقى مسائل اعتقاد وفروع مسائل عملية، باطل. إنما أن تشير إلى المسألة بحجمها فتقول هذه من أصول الدين وهذه من فروعه فلا إشكال في ذلك. فالصلاة من أصول الإسلام، عندهم من الفروع لأنها مسائل علمية عملية. هل العذاب يقع على الروح بدل مسائل أصول لأنها عقدية؟ أن يقال مساء تقسيم دين أصول وفروع باعتبارات كذا؟ لا، إنما باعتبار دلالة الدليل أن هذا أصل وهذا فرع. فنعم، الصلاة شيء وتحريك الأصبع في الصلاة شيء. نعم.
قال الشيخ رضي.
نعم. العقائد فيها أصول وفروع والأحكام فيها أصول وفروع. نعم.
قال الشيخ ربيع أصبح أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي وليس منهم أبو المعالي الجواني الباجي وابن العربي من المقلدين. قال شيخ الإسلام إنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا لكان لمن يسوغ تقليده في الدين، لكان لمن يسوغ تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع دينهم، فكيف يقلدونه أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين؟ فإن هذا القول وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة فليس في قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك المذهب.
يعني هذا انتبهوا، يقول ماذا؟ وهذا القول لم يقله أحد ممن يصوغ المسلمين تقليده في فروع دينهم، فكيف يقلدونه أصول دينهم التي أعظم من فروع الدين؟ إذا كان في الفروع ما في أحد مما قال نقلد واحد بعين، فكيف بأصول الدين نقلد من لم يبلغ رتبة الإمامة؟ فإن هذا القول وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة، وضعوا دائرة حول هذا، المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة بخلاف الأئمة الأربعة، وقد دخلت بلايا بسبب المنتسبين إلى الأئمة الأربعة. فإن كثيرا من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة إنما هم انتسابهم في الفروع لا في الأصول، فليسوا على أصولهم في السنن وإنما على تقليدهم في الفروع. فلهذا تجد من أصول من أتباع المذاهب دي الأشعاري، وتجد المعتز، وتجد الصوفي، وتجد كذا وكذا إلى آخره، ويظن الظن أن أتباع المذاهب كأصحاب المذاهب. فإذا جاء الشافعية والحنفية والحنابلة وغير ذلك قالوا بس الأئمة الأربعة قالوا هذا، وليس كذلك. وقد نبه العلماء إلى ذلك، وأن كثيرا من المنتسبين الأئمة الأربعة إنما انتسابهم في الفروع لا في الأصول. طيب، فليس في قائله، ها؟
قال فليس في قائله من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك المذهب.
ولهذا لو أنت أردت أن تعرف حكم مسألة حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة بعين وتخرج عنه، اسأل الأئمة الأربعة، اسأل الأئمة الأربعة، انظر قوله هل يجيبون هذا ولا لا. ستجد كل الأئمة تقول إيه، عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحة، دعون هذا للقول سفيان، إذا صح الحديث فهو خذوا من حيث أخذنا. نعم.
فإن أصحاب الوجوه من أصحاب الشافعي كأبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة وأبي سعيد الإستخري وأبي علي بن خيران والشيخ أبي حامد الإسفرايني ونحو هؤلاء، ليس فيهم من يقول هذا القول، بل المحفوظ عمن حفظ عنه كلام في هذا ضد هذا القول، وغايته أن يحكى عن مثل أبي المعالي الجواني، وهو أجل من يحكى عنه ذلك من المتأخرين. وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب ولا يجوز تقليده.
يعني ليس له وجه في المذهب، ما عندش وجه معتبر عند ابن المذهب يقول هذا وجه عند الجنة فيعتبر، ها؟
ولا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي، فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين هذا وهو الذكي اللوذعي، وكتابه في المذهب هو الذي رفع قدره وفخم أمره.
له كتاب في المذهب رفع قدره، لكن ليس له وجه في المذهب، يعني من أئمة المذهب اللي قال إيه هذا وجه فيه، ها؟
فإذا لم يجز تقليده فيما ارتفع به قدره وعظم به أمره عند الأصحاب، فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه الاضطراب وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب وهجره على بعض مسائله مثل أبي القاسم الكشيري وغيره من الأصحاب.
الله أكبر، هذا لا يقوله إلا أولو الألباب. نعم.
وإذا كان هذا حال من يقلد،
عرفتم يا أخواني ليش شيخ الإسلام بيعادر ذات اليوم 700 سنة ولن يترك عداء، لأنه هو الذي هدم العروش هذه وقدم الأدلة من كل وجه. نعم.
وإذا كان هذا حال من يقلد إمام الحرمين الأستاذ المطاع، فكيف بمن يقلد من هو دونه بلا نزاع؟ وذلك لأن التقليد في الفروع دون الأصول إنما يكون لمن كان عالما بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، وأبو المعالي لم يكن من هذا الصنف، فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة.
التبحر يا أخي، الرجل ده بيلقي بنفسه وسط هذه الفرق ويخرج منها المكنون ويرجح ويجيب أئمة المذهب فيها ويجيب أقوالهم ورتبهم وكذا بما يعجز عنه صاحب المذهب أن يحيط به. نعم.
فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة، الإجماع في المسائل القطعية والقياس أو التقليل في المسائل الظنية، وكذلك هو في مسائل أصول الدين غالب أمره الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي يعتمد أنه قطعي مذهب الشافعي وبالخلاف المنصوب مع أبي حنيفة. وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة في كتب المعتزلة والأشعرية، هذا وهو أجل من يقرن به من المناظرين وعمدة من يسلك سبيله من المتأخرين، فكيف بمن لم يبلغ شأوه في العلم والذكاء ومقاومة الخصوم الفضلاء. وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين كالباجي وأبي بكر بن العربي ونحوهما، فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين
مقلدة. نعم.
ومعترفون بأنهم لهم من التلامذة المتبعين، ليس في كلام أحد من هؤلاء استفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين، ولا النهوض بأعباء هذا الحمل الذي يحتاج إلى فصل الخطاب في القولين المتعارضين.
وأما أئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين كابن القاسم وابن وهب وأشهب،
دول اللي أخذوا عن الملك مباشرة، دول أئمة،
وسحنون وابنه وعبد الملك بن حبيب وابن وضاح وغيرهم، فهم براء من هذا النفي والتكذيب، ولهم في الإثبات من الأقوال ما يعرفها العالم اللبيب.
الله أكبر. وبعدين لماذا أنتم تنتسبون، لا تنتسبون في الأصول للأئمة، لماذا لا تقولون في هذه المسائل مسائل اعتقاد بما قاله الأئمة الذين تنتسبون إليهم؟ ولهذا نجد المؤتمر الشيشاني في الشيشان لما قام فصلوا، ففي العقيدة أشعر وماتريدية، وفي الفقه الأربعة، وفي العمل والسلوك الصوفي. لماذا لا تعتمدون الأربعة في الاعتقاد؟ اعتقادهم لا يرضيكم؟ فهذا دليل على أن الاعتقاد سبق الاستدلال، وأنهم يتبعون أهواءهم لا أئمتهم. نعم.
قال الشيخ ربيع: وصف الإمام أحمد لأهل البدع أنهم مخالفون. قال شيخ الإسلام: كما قال الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله، فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله. قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى.
هذا قد يكون الكبير من العلماء، وقد يكون الجمع من طلاب العلم، وإن الأرض كادت تخلو من الكبار ولا يبقى إلا طلبة العلم الذين تقوم بهم الحجج، فلا يخلو عصر من غير بحجة. لكن فرق أن تقول ارحل إلى البخاري، ارحل إلى النسائي، ارحل إلى أحمد، ارحل إلى كذا، أو ارحل إلى ابن باز، أو ارحل الألباني، أو ارحل لمن لم يعد فيهم ابن باز ولا الألباني حتى، فضل عن أحمد ومالك والشافعي. فالله المستعان، الله المستعان. ما لم يضبط الطلاب طلاب المشايخ، ما لم يضبط الطلاب قواعد العلم وحبك العلم والربط بدواوينه والكلام بكلام الأئمة، سوف ترى واقعا مريرا. الآن سوف تجد طلابا ما في رأس، مش هرجع لابن فوزان ولا هرجع لكذا، خلاص ده مات، وده مات مع شلافين ثلاثة، بقيت أنت يا فلان أنت الرأس، وأنت يا فلان الرأس، وحولك طلاب سيبصمون، يبصمون ويقولون ما تقوله. فإن لم تنضبط بضابط العلم، وإن لم تقدم العلماء بين يديك، حينئذ ستقع هزة عظيمة في هذا الباب، وسيقع خلل في هذا الباب. نعم.
ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين،
ما أحسن أثرهم على الناس تعليم، ولا يسألون على ذلك أجرا، تنبيه، حرص، خوف، وما أقبح أثر الناس عليهم، تعذيب، سب، شتم، إخراج وغير ذلك. ولكنهم يقولون قل لن نسألكم عليه أجرا. نعم.
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب.
ده يا أخواني أجمل من الاستيعاب وصف لأهل البدع: مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب. نعم.
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس
أتباع إبليس. هل أدلك على شرارات الخلد وملك لا يبلى؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يلبس، نعم، يزين، وأن الشياطين لا يوحون إلى أولئهم ليجادلوكم. نعم.
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، وذلك مثل قولهم ليس بمتحيز ولا في جهة ولا كذا ولا كذا، فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة يمكن تفسيرها بوجه حق بوجه حق، ويمكن تفسيرها بوجه باطل، فالمطلقون لها يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصورا في بعض المخلوقات، ويفترون الكذب على أهل الإثبات أنهم يقولون ذلك، كقول بعض قضاتهم لبعض الأمراء إنهم يقولون إن الله في هذه الزاوية، وقول آخر من طواغيطهم إنهم يقولون إن الله في حشو السماوات، ولهذا سموا حشوية، إلى أمثال هذه الأكاذيب التي يفترونها على أهل الإثبات، ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا المعنى الباطل ولنفي ما هو حق، فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال الناس. فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار، وتبين الليل من النهار، وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون.
أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا ومن يستمع، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المميزين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستبصرين،
آمين،
ومن أصحاب الفرقان والسبيل المستقيم،
آمين.
أسأل الله هذا، أسأل الله ليفتننا، أسأل الله أن يربط على قلوبنا، أسأل الله أن يحبب إلينا العلم والإيمان، وأن يكره إلينا الجهل والكفر والفسوق والعصيان. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا في موازين حسناتنا. نعم.
قال الشيخ ربيع: ما ذكره ابن عبد البر من إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة كلها. قال شيخ الإسلام: ونظير ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في شرح الموطأ بعد أن قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا
على بالحقيقة على المجاز. ليس فيه أن اللغة فيها حقيقة ومجاز، وإنما على الحقيقة التي هي اللغة، لا على المجاز الذي يدعيه خصوم أهل السنة. نعم.
إلا أنهم لا يكيفون،
إلا أن يراد بمجاز اللغة مش المجاز في اللغة، إنما مجاز اللغة أي مما يجوز، مما تجيزه اللغة، ولا هناك ليس المجاز قسيما لماذا؟ للحقيقة، فالقرآن كله حقيقة والسنة كلها واللغة كلها، والقول بأن المجاز إنما يكون في اللغة لا في القرآن والسنة قول باطل، ولأن صاحبه لا يمكن الفرار من لازم يلزوه. أليس القرآن بلسان عربي مبين؟ فكيف تجوزه في اللغة ولا تجوزه في القرآن؟ إن هذا إلا اختلاق. نعم.
قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة
وأما أهل البدع والجهمية،
وأما أهل إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيها صفة
محصورة. وأما
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود بلا سوف. والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله.
الله يجعلنا منهم،
آمين.
أسأل الله أن يحشرنا مع الجماعة، أسأل الله أن يحشرنا على يا أخوان، لئن مات الواحد على السنة يا الله فقد مات على الخير كله. جنان عاليات في العصر هذا تكون على السنة، يا الله لو مت على السنة، يا الله أبشر بروضة من رياض الجنة في القبر، أبشر بفوز، أبشر بنعيم لا يخطر لك على بال، لم تسمعه أذن ولم تره عين ولم يخطر على قلبك. نعم. أولئك الذين يلون الأنبياء. ركز يا أخواني، ركزوا 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 يا أخوان، ما في نفس تاخدمكم يطلعش، مش أقولك ما في أسبوع أخواني، نفس تأخذ وقد لا يخرج وقد لا يعود. ركز ركز، أنت مت على السنة. قال ابن عون في آخر حياته يرفض السنة السنة السنة. نعم.
وروى حرملة
ماذا قال؟ ها لما جاءه احتضر، ها ألست تشهد ألست تشهد ألست تشهد، كل هذا يقول نعم، فجعل يضرب في صدري ويقول مت إن شئت مت إن شئت. نعم.
روى حرملة بن يحيى سمعت عبد الله بن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة فأشار بيده إلى عنقه ومثل قوله وهو السميع البصير فأشار إلى عينه وأذنه أو شيئا من يديه قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه. ثم قال مالك أما سمعت قول البراء قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحي بأربع من الضحايا وأشار البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره البراء أن يصف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء. انتهى.
الله أكبر. الأثر هذا شوف قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحي بأربع من الضحايا وأشار البراء بيده كما أشار النبي كما أشار النبي وحتى لا يفهم أن يدك كيد النبي ماذا قال. قال ويدي أقصر من يد رسول الله فكره البراء أن يظن أن يدك كيد رسول الله أن يصف يد رسول الله إجلالا له وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء. طبعا هذه مسألة لي مسألة الإشارة هذه مسألة من كان يفعل من قبيل التمثيل قطع الله يده فالله ليس كمثل شيء والسماء بصير ومن كان يفعل ذلك من قبيل التأكيد فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف العلماء هل فعله النبي ومضى وكذا ولا نفعله وهل إذا فعلناه هل نفعله في الوارد أو نتعدى الوارد والسلامة لا يعدلها شيء ويفعله الإنسان إذا احتاج إليه ولا يتجاوز هذا وكلما أمكن أن يستغني عن هذا استغنى. نعم.
والمقصود قوله من وصف شيئا من ذات الله فجعل الموصوف من ذات الله وغالب كلام السلف على هذا فقول عبد العزيز بن أبي عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون نظير مالك في كلامه المشهور في الصفات وقد رواه بالإسناد أبو بكر الأثرم وأبو عمرو الطلمنكي وأبو عبد الله بن بطة في كتبهم وغيرهم. قال الشيخ ربيع منع إطلاق لفظ الجبر. قال شيخ الإسلام لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد فإن الأشعرية أخذ السنة بالبصرة عن زكريا ابن يحيى الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه ثم لما قدم بغداد أخذ ممن كان بها ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث وإنما يعرى أقوالهم وإنما يعري أقوالهم من حيث الجملة لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل التفصيل ولهذا لما صنف كتابه في مقالات الإسلاميين ذكر مقالات أهل الكلام واختلافهم على التفصيل وأما أهل الحديث والسنة فلم يذكر عنهم إلا جملة مقالات مع أن لهم في تفاصيل تلك من الأقوال تفاصيل تلك من الأقوال أكثر مما لأهل الكلام وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق فلم يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق وبينهم منازعات في أمور دقيقة لطيفة كمسألة اللفظ ونقصان الإيمان وتفضيل عثمان وبعض أحاديث الصفات ونفي لفظ الجبر وغير ذلك من دقيق القول ولطيفه.
يا الله يا الله يا أخواني ميزان من أدق ما يكون في الأشعار. الأشعري موقفه من كلام أهل السنة وأهل البدعة خبير بمقالات أهل الكلام لذا فصل ليس بخبير بدقيق كلام أهل السنة ولهذا أجمل فله إجمالات كثيرة ولهذا خفي عليه بعض الأمور من كلام من؟ من كلام أهل السنة فهو وإن كان يحمد له مسعاه في الرجوع إلى السنة وكذا لكن بقيت عنده مسائل خفيت عليه ولهذا ما أمكنه بعد رجوعه وقد عاش مع الاعتزال 40 سنة ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب ثم انتقل إلى السنة ما تمكن من أن يغوص في غوار مذهب أهل السنة والجماعة من هنا بقيت عنده أمور خالف فيها. أما خبرته ب أهل الكلام ومقالتهم فكانت واسعة ولهذا من توفيق لأن توفق لصاحب السنة من أول الطلب حينئذ إيه سيظهر لك من تفاصيل كلام السنة ما يظهر. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم السبت